بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: باب اللعان. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا.
واللعان هو الأيمان المتكررة والمؤكدة التي يحلفها كل من الزوجين، والتي تتضمن في إحداها الغضب واللعن، فيحلف الزوج 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن أقرت الزوجة بذلك أقيم عليها الحد وفرق بينهما، وإن لم تقر بذلك فإنها تضرأ عن نفسها بأيمان كذلك، 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإنما اختصت المرأة بالغضب واختص الرجل باللعن، لأن الغضب إنما يكون في شأن الجاحد، من رد الحق وهو يعلمه. ولما كانت الأيمان الأولى من الزوج، والزوجة تعلم إذا كان زوجها صادقا أو كذبا، تعلم هذا علما يقينيا، لهذا فإذا كانت جاحدة مكابرة غير معترفة لما قاله الزوج، فإنها تستحق الغضب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن اليهود أخص ما يستحقونه الغضب، وذلك لأنهم ضلوا على علم. قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. وإن كان في كل من اليهود والنصارى اشتمال على الوصفين، لكن اليهود الأغلب أنهم مغضوب عليهم، والنصارى ضالون لأنهم جهال، أما اليهود فإنهم علماء. فهذه أيمان للزوج والزوجة بدلا عن 4 شهداء الذين يلزم بالإتيان بهم من قذف رجلا أو امرأة بالزنا. فالأصل عندنا في حد القذف إذا قذف رجل امرأة، وإذا قذف مسلم مسلما أو مسلمة بالزنا، فإنه يطلب 4 شهداء، هذا في غير الزوجين. إن لم يأتي 4 شهداء فحد في ظهره، وهو 80 جلد. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في عموم القذف، إلا في الزوجين. فمن قذف غيره، من قذف مسلما حرا محصنا بالزنا، فإنه إن لم يأتي 4 شهداء فحد في ظهره. وما الحد الذي يكون في ظهره؟ هذا الحد هو حد ماذا؟ هو حد القذف، وهو 80 جلدة، 80 جلدة. لكن ماذا لو رأى الزوج زوجته على ذلك، أو بلغه أن زوجته يدخل عليها رجل ويزني بها ولا يمكن أن يأتي 4 شهداء، ماذا يصنع؟ يبقى معها كذا أو ماذا يصنع؟ هنا الشارع جعل له أيمانا تقوم مقام الشهداء في غيره، وهي 4 أيمان، وهي 4 أيمان محل 4 شهداء. يحلف 4 أيمان أنه رأى زوجته تزن، أو أن زوجته زانية، ليس باللازم أن يقول رأيتها تزن، لكن رجل يدخل عندها ويزن بها، رأيت ذلك؟ رأيت ذلك؟ يقول أنا على يقين أنه يزن بها، أنا على يقين من ذلك. فإذا كان كذلك فإنه يكلف بهذه الأربعة. أيمان أنه لمن الصادقين، والخامسة أن نعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن أقرت بهذا الكلام أقيم عليه الحد، وإن لم تقر ضرأت عن نفسها ذلك. تضرأ عن نفسها ذلك بماذا؟ بأربعة أيمان أخرى، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حينئذ يفرق بينهما. فاللعان هي أيمان متكررة مؤكدة لتصدر من الزوج وتصدر من الزوجة لعدم استطاعة الاتيان بالشهداء بالنسبة للزوج. نعم.
قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويطرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعن ابن عمر رضي
الله ويوكل كل منهما يا الله سبحانه وتعالى، ولهذا يستحب للحاكم أن يذكر كل منهما. اتق الله بعد الأربعة أيمان، اتق الله عز وجل، فإن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، ويذكر القاضي هؤلاء بالتوبة والرجوع وعدم الافتراء والتعدي أو عدم الكتمان بالنسبة للزوج. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد أتاه فقال،
يعني وليس عنده معه بينة، ليس هناك شهداء، فماذا يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم يستوجب حدا، إما أن تأتي بأربعة شهداء أو تحد حد القذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك على أمر عظيم، وزوجته زانية. فلم يجبه. نعم.
فلما كان بعد أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات فتلهن ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: والذي بعثك
بعد الرابعة. نعم.
قال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: والذي بعثك
ولا يقام علي الحد بمجرد قولي هذا، إنما لو كان بأربعة شهداء لأقيم علي الحد ولو أنكرت، حتى ولو أنكرت، فإذا شهد أربعة شهداء يقام علي الحد ولو أنكرت، ولو أنكرت. فإذا قال قائل: لكن أليست الحدود تضرب بالشبهات، وإنكار هذا يعد شبهة؟ فيكون الجواب لو قال قائل: هذه الآن قالت أنا ما زنيت مع الأربعة شهداء مثلا، والحدود تضرب بالشبهات، فإذا قال قائل: ألا يعد إنكارها شبهة يدرأ بها الحد؟ كان الجواب نعم. هذا من جهة النص، من جهة النص واضح أن النص أمر بإقامة الحد بعد الأربعة شهداء، ومن جهة النظر أن هذا لم يعد شبه، الحدود تضرب الشبهات، لكن مع الأربعة شهداء لم تعد شبه، إنما كذب، هذا الذي تفعله كذب وليس شبهة، فلا يتعارضان، فهذا ليس شبهة، هذا ليس شبهة. نعم.
ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل،
سبحان الله، يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، وذكرها بالله فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. نعم. والأمر مبناه على الظاهر. طب قد يقول قائل: لكن أين علم لم ينزل وحي يكذب أحدهما؟ نقول هذا لبيان الأحكام، لأن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، طب ماذا يصنع الحكام بعد ذلك؟ نعم. فلابد من حل، ولابد من أمر تقام به الشريعة هنا. هذا يحلف إنه لصادق، وهي تحلف إنها لصادقة، قطعا يقينا أحدهما كاذب، لكن يوكل أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى، يوكل أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم.
فدل هذا على أن إيمان اللعان يبدأ فيها بماذا؟ يبدأ فيها بالرجل، الرجل هو الذي يحلف أولا. نعم.
ولهما عنه قال: لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: إن
ثم فرق بينهما ولا احتاج هذا إلى طلاق. فدل هذا على أنه يكون تحصل فرقة هنا بين المتلاعنين ولو كان بلفظ طلاق. نعم. فهذه فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة، فلا تحل له بعد، فلا تحل له بعد. نعم.
ولهما عنه قال: لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها.
قال النبي: لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ يعني ما دفعته من مهر؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. يعني من باب أول، يعني أن المهر يستقر بالدخول بها، فإن كنت قد صدقت فبما استحللت من فرجها. فدل هذا على أن الزانية، أن الزانية لو ثبت زناها حتى فإنها تستحق المهر بما استحل من فرجها، لكن له أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها، له أن يضطرها أن تفتدي نفسها منه. العالم أن زوجتها هذه زانية، طالما أنه قد دخل بها وبنى بها فإن المهر يستحق بذلك، أن المهر يستحق بذلك. طيب زانت بعد ذلك، فله أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها. ففي اللعان، أما في اللعان فإن القاضي ما يعرف أيهما الكاذب، وعليه فإنه يدفع المهر هنا كاملا بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. هذا إذا كان صادقا، فإن كان كاذبا فهذا أبعد من باب أولى. فعلى كلا الأمرين، سواء كان صادقا أو كاذبا، فإن المهر تستحقه المرء. ونعم بقى، حتى ولو ثبت زنا، ما في لعان ولا شيء، ثبت زنا المرأة ووجدت هذه المرأة زانية، فإنها تستحق المهر بما استحل منها، ولكن له أن يضطرها، أن يضطرها أن تفتدي نفسها منه وأن ترد عليه ما دفع. نعم. يقام الحد، لو تراجع بعضهم قبل إقامة الحد أقيم الحد على من شهد. نعم. نعم، يعني بعد الحد أكذبوا أنفسهم. الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه أيضا بذلك يقام عليهم حد القذف، يعني يقام عليهم حد القذف كذلك، لأنهما كذب إذا اعترفوا بذلك، إذا اعترفوا بذلك، إذا كان قد حصل، إذا كان قد حصل قتل يعني محصنا، إن كان قد محصنا فشهدوا شهادة أودت بحياته، فهذا من القتل العمد، فإنه يقتص منهم، هذا من القتل العمد. من شهد شهادة أدت إلى قتل إنسان وهو كاذب فبان كذبه، فإن هذا قتل عمد، أي أنه يقتل بذلك قصاصا، هذا قتل عمد. نعم.
ولأبي داود، نعم.
شوف هذا إذا أقيم الحد ثم كذبوا. نعم. في ماذا؟ في إيه؟ لا، إذا كانوا يعني في هذا فإنه يختفى بالقتل، إذا كان أحد العقوبات القتل اكتفي به، أما إذا كان دون القتل فإنه يعاقب بكل ما يستحق. نعم. لا، تسجيلات التصوير كل هذا لا يثبت بها الحد. فلو رأى رجلا يزني مع امرأة فصورهما، مثل ما ينتشر الآن والعياذ بالله، وهذا مما لا ينبغي نشره بين المؤمنين، مما لا ينبغي نشره بين المؤمنين، نشر هذه الحوادث على الصفحات والنت في المواقع يقال مثلا حالة زنا أو حالة كذا أو أو أو, أو بيت دعارة أو أو فلان كذا، هذا من إشاعة الفحشة بين المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشاع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي لك أن تقرأ هذا، لا ينبغي لك أن تقرأ هذا ولا أن تدخل على هذه الصفحات. والأصل والستر، والأصل والستر، ولأن نشر مثل هذه يدعو الناس إلى التقليد، يظنون أنهم بذلك يرضعون. لا، إنما يرضع إقامة الحد. ما تحكي عن قصة عصابة تقوم بكيت وكيت وكيت، لكن يدعى المؤمنون لرؤية الحد وهو يقام، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فحينما ترى العقوبة أمامك ترتدع، إنما حينما تسمع عن هذا خصوصا إذا لم تكن العقوبة هي العقوبة الشرعية، فالأمر إذن يكون فيه دعوة لمثل هذا. ولهذا نهى العلماء أن يتكلم إنسان عن منبر في موضوع مثلا الزنا وكذا على وجه التفصيل، فيقول مثلا: فمثل ما يقع في أسواق كذا، فإن وجد في هذه الأسواق غرف كذا وتصطحب النساء إلى كذا، ووجد شاب كذا، ووجد رجل كذا، وكأنما يدل على هذا مجانا، هذا لا يجوز، نهى العلماء عن ذلك. فالدلالة على هذا الأمر محظورة، إنما هذه الأمور تبنى على السير، إلا فيما يتعلق بالعقوبة. نعم، فيما يتعلق بالعقوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: واغدوا يا أنيس، فإن اعترفت فرجمها. لما قال لما قال الشاب بأنه زنى بامرأته هذا، قال: واغدوا يا أنيس، فإن اعترفت بذلك فرجمها. إنما ما شدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وفضح أمر المرأة، خلاص هذه دعوة، فإن اعترفت فرجمها. فاعترفت فرجمها. طب لو ما اعترفت، لو ما اعترفت لأقيم الحد على هذا، حد الفدية، لأنه ليس زوجا، إنما زان، إنما كان غير محصن، لهذا كان عقوبته الجلد وتغريب عام. إنما هذا لو ثبت أنها أنكرت لأقيم عليه حد القذف كذلك، لأقيم عليه حد القذف كذلك. فإذا عين الرجل امرأة زنى بها فأنكرت فإنه يقام عليه حد القذف، إلا أن يكون هو محصن واعترف بذنبه فإنه يكتفى بالرجم في ذلك. نعم.
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها الموجبة. وله عن سهل: مضت السنة بعد في المتلاعنين.
الموجبة. نعم.
وله عن سهل: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا.
نعم، إذا الفرقة في اللعان فرقة مؤبدة ولا مؤقتة؟ حتى تنكح زوجا غيره، فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة. نعم. أن رسول الله أمر رجلا أن يضع يده عند الخمسة على فيه، يعني إيه؟ يعني لا تلعن، لا تدع نفسك باللعنة، أنت انتظر ثم ذكره بالله. ليس العلة يعني وضع اليد وخلاص، لا، إنما العلة مثل ما تأتي أن تقول فيضع واحد من يده ويقول: لا تدع نفسك الآن، بس اصبر، لا تضع يدك، لا تقول فيضع يدك على فمك أي يمنعك من الكلام، أن تأتي بالموجبة. نعم. لأن هذا معروف من الأدلة الأخرى، لأن هو المعنى بالمرأة الآن المتعلق بالمرأة وليس به هو متعلق بالمرأة. فمن متعلق بالمرأة؟ إن اعترفت فرجه، هذا متعلق بالمرأة. نعم، ولم يتكلم عن المتعلق بالرجل. نعم، لأنه لما اعترف عن سبب الزنا استحق عقوبة الزاني. طيب، ولما وإذا أنكرت المرأة وقد قال بأنه زنى بها، يبقى استوجب حد القذف لعدم وجود بينة، وليس زوجا حتى نقول يلاعب، يبقى استوجب أمرين بموجبين، موجب زنا وهذا يقتضي إقامة الحد عليه، حد الزاني غير المحصن، وموجب القذف وهذا يقتضي إقامة حد القذف عليه. لكن قالوا إذا كان أحد الحدين أو أحد الحدود قتلا فهل يكتفى بالقتل على طول وعلى أو تتعدد العقوبات عليه بهذا؟ محل نظر عند أهل العلم، والراجح أنه إذا كان القتل أعلاهما اكتفي به، وإلا فقد ورد أصلا، قد ورد عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه قد يجمع عليه حدان، الجلد والرجم. نعم نعم نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه بها، فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: يضرب الحد ويغرم ربع الدية وبه يأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقتله، فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا نغرمهم الدية. فإن رجع ثلاثة في قول أبي حنيفة رحمه الله ضرب الحد وغرم كل واحد منهم ربع الدية. وقال الشافعي رحمه الله: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم، فرجع أحدهم عن شهادته، سأله القاضي عن رجوعه، فإن قال: عمدت أن أشهد بزور، قال له القاضي: علمت أنك إذا شهدت مع غيرك قتل؟ فإن قال نعم دفعه إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، فإن قالوا نترك القتل ونأخذ الدية كان لهم عليه ربع الدية وعليه الحد في هذا كله. وإن قال شهدت ولا أعلم ما يكون عليه القتل أو غيره أحلف ما عمدت القتل، وكان عليه ربع الدية والحد، وهكذا الشهود معه كلهم إذا رجعوا.
هذا إذا رجعوا، يعني إذا رجعوا من قتل، وإذا لم يرجعوا وقال واحد واعترف بالكذب وقال أنا أعلم أنه سيقتل فإنه يقتل بذلك، فإنه يقتل بذلك، فإن أرادوا الدية كان عليه ربع الدية في هذا. لكن لو أنهم شهدوا عليه فقتلوا ثم أكذبوا أنفسهم بعد ذلك فإنهم يقتلون به. الشاهد أن من شهد شهادة استوجبت قتل أحد ثم بعد ذلك أكذب نفسه فإنه يقتل به. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد في أصح الروايتين، وهو قول أبي حنيفة. والثانية: يحد الثلاثة دون الراجع، وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد، لأنه إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله فيسقط عنه الحد، ولأن في درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه، وفي إيجاب الحد عليه زجر له عن الرجوع خوفا من الحد، فتفوت تلك المصلحة وقصدا، فناسب ذلك نفي الحد عنه. وقال الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة، لأنه مقر على نفسه بالكذب في قذفه، وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادته، وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع، ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد، كما لو لم يرجع، ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد، فلزمهم الحد، كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة.
هذا قبل يعني، لكن بعد يختلف. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
فرق بينهما كما قلنا في العام تحصل فرقة المؤبدة أو المؤقتة. المؤبدة هذه واحدة. الأمر الثاني الولد، بالنسبة للولد، الولد ليس بمجرد اللعان ينفى نسبه، ليس بمجرد اللعان ينفى نسبه، وإنما إذا نفاه الوالد، إذا نفاه الوالد. ولماذا لا ينفى بمجرد اللعان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فهو ثابت بالفراش، لكن إن حصل ونفاه، نفاه الرجل، فإنه ينتفي، فإنه ينفى نسبه هنا إذا نفاه، وينسب إلى من؟ ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، لأن هذا هو اليقين أنه ينسب إلى أمه، كولد الزنا فإنه ينسب إلى أمه. يبقى بالنسبة للولد له صورتان أو له حالتان، الحالة الأولى ألا ينفى في اللعان فيبقى نسبه للوالد لأن الولد للفراج، الحالة الثانية أنه ينفى في اللعان وحينئذ ينسب إلى أمه ويكون ميراثه منها وميراثها منه، ولا يرث أبوه منه شيئا ولا يرث هو أباه شيئا. نعم بناء، كيف بناء؟ قال مدخول به، يعني تقصد بعد العقد؟ لا نعم.
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رماه فعليه الحد.
نعم.
وعن أبي هريرة
رضي الله عنه حد ماذا؟ حد القذف. نعم. ولا يرمى ولدها، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رماه فعليه الحد، أي العقوبة المقدرة. إن كان قد رمى الأم بالزنا فهذا تكون العقوبة حد القذف. طب رماه هو يا ابن الزانية مثلا أو كذا، فإذا قال يا ابن الزانية هنا قد رمى من رمى الأم، يبقى عليه الحد إن رماها أو إن رماها أو رماه فعليه الحد. أما إذا انتقصه بدون رمي بالزنا، انتقصه غير ذلك، فإنه قد يعذر إذا لم يصل أمر إلى القذف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال
يعني أنه شك، كأنما يعرض، هذا تعريض، وإنما ذكره رحمه الله هنا من هذا الباب، أن هذا من باب تعريض وليس من باب تصريح أن زوجته ماذا زنت، هذا من باب تعريض أن امرأته ولدت غلاما أسود، وكأنما يعني دخل في قلبه ريبة وشك، فأولادي مثلا بيض وهذا ولد أسود، فما يأتي الولد الأسود هذا إلا من رجل آخر أجنبي، فكأنما يعرض بماذا؟ بامرأته. نعم. فقال
قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها
من أورث؟ صلى الله عليه وسلم أحاله هنا إلى الاعتبار والنظر والقياس، فقال هل لك من إبل؟ انتقل إلى مسألة أخرى، عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال حمر بإسكان الميم، وليس حمر جمع حمار، نما حمر جمع أحمر. فقال هل فيها من أورق؟ لون يخالف يعني هذا اللون. قال نعم. قال فأن ذلك، كيف كان هذا اللون مع أن هذه الإبل فيها الذكر وفيها الأنثى وكذا، ويعلو الذكر والأنثى وتأتي بهذه الألوان، لكن فيها واحد بخلاف هذه الألوان. قال لعله نزعه عرق يرجع إلى سلالة قديمة أو عرق قديم. قال فلعل ابنك نزعه عرق. كذلك أيضا مثل ما يحصل في الإبل ولا فرق. فألحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك، وهذا من أدلة العلماء في مشروعية القياس، وأنه أحد الأدلة المعتبر. وفيه أيضا أن الإنسان الداعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقنع الناس بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية المستقيمة الصريحة، فإن بعض الناس قد يقع الدليل العقلي في قلبه موقعا عظيما، يقع الدليل العقلي في قلبه موقعا عظيما، لهذا فإن الإنسان لابد أن يكون صاحب بضاعة من الأدلة العقلية الصريحة ليدفع بها شبهات وليقرر بها حقوقا، وليقرر بها حقوقا، فينتبه إلى هذا. ولهذا دائما العلماء يقولون الأدلة السمعية الأدلة العقلية. والله عز وجل قد ذكر في القرآن كثيرا من الأدلة العقلية، قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قل من رب السماوات ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنى تؤفكون. طيب طالما أن الله خلقكم وكذا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى غير ذلك من هذه الآيات التي يلفت فيها النظر إلى الاعتبار. ولهذا قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الأمثال كانت لمثل هذه الأشياء، الأمور المعنوية تساق في صور حسية لتكون أقرب إلى الفهم فيعتبر الإنسان، فيعتبر الإنسان بهذا. فإذا كان الإنسان يعرض شيء المطلوب شرعا أيضا بجوار الأدلة الشرعية، يعرضه أيضا بسياق عقلي أو بأمثلة قريبة، فإن ذلك ولا شك يكون أيضا أمكن في قلب المستمع. والمطلوب هو دعوة الناس، والمطلوب إقامة الشرع بين الناس، والمطلوب إفهام الناس شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان يستعمل كل أسلوب يؤدي إلى هذا طالما أنه ليس ممنوعا. وقد يكون الدعوة أيضا متضمنة اعتبار حال أقوام، يقول انظر سبحان الله أما كانت أمريكا كذا، أما جاب فلان العالم، أما كان للتطرقوة، أما كان، ويأتي بمثل هذا. فإن الدعوة إلى الاعتبار بحال الأمم دعوة في القرآن، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وهكذا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فالإنسان يعتبر. أيضا الشيخ قد يقول مثلا كان معكم فلان أو علان، إما باسمه إن كان طبعا من صار مبتدعا، إما باسمه فلا كرامة له، وإما بحال معروف عند الطلبة مثلا ليعتبروا. يعني إذا كنت تظن أنك في مأمن اليوم فقد كان هو يظن كذلك حينما كان غيره سبقه إلى الانحراف والضلال، فيقال انظر يا أخي ما تثق بنفسك، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتمسك بالغرض الصحيح ولا تبتعد عن سبيل المؤمنين. فإن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. اليوم أنت لا أقول طالب، أنت طالب نجيب اليوم، لا أنت شيخ نبيل، وأنت شيخ تدعو إلى السنة، لست طالب عند شيخ، لا أنت شيخ. لكن من قال بأن الشيخ يأمن على نفسه؟ من قال هذا؟ فإن الإنسان لا يأمن على نفسه وقلبه ما كان فيه قلب ينبض وعين تصرف ويبقى دائما مفلسا طالبا السلامة، آخذا مع طلب السلامة، آخذا بأسباب السلامة. أنا ما أقول يا ربي يا رب نجيني من الحرق والمرض وكذا، وأنا منغمس في أسباب الحريق في أسباب المرض، فأخالط مثلا مرضى هذه الأمراض قد تعدي، وأقول يا رب اشفني. أنا مأمور أولا مع الدعاء أن أتجنب سبيل الضرر، سبيل الضرر. إنما مثل الطالب قد يكون في الجامعة يكلم البنات ويكلم الفتيات ويذهب ويجي وكذا، يقول يا رب احفظني، اللهم احفظ، اللهم حصن فرجي واحفظ علي ديني، وهو يتكلم مع هذا. هذا أبدا هذا لعب وما يصلح، إنما لابد أن تأخذ بالأسباب. ابتعد عن الربا وقل اللهم ارزقنا رزق الحلال، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك. لكن وأنت تتاجر في الربا تقول اللهم اغنني، اللهم اغنى عن هذا الربا، يا رب يا رب افتح لي بابا من الرزق الحلال حتى استغني عن هذا الكسب المحرم، لا اترك الكسب المحرم، ثم قل يا رب اغنني بحلالك عن حرامك. يبقى لابد من أمرين، الأول أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن الإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية، يأخذ بالأسباب الشرعية، بالأسباب الشرعية أتعلم وأصهر الليل وأقول يا رب علمني، لكن أشد البطانية وأنام من الأجفون وأقول يا رب علمني، يا رب اجعلني عالما يا رب، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. الإنسان يأخذ بالسبب ثم يسأل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح اللهم مجري السحاب وهزم الأحزاب وكذا، اهزمهم زلزلهم، وهو في ساحة القتال، في ساحة القتال النبي ما جلس في المدينة يقول اللهم ردهم عنا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نزل، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب ثم ألقاه في أعينهم، وهو فين؟ هو في بيتي ولا هو في ساحاتي القتال؟ في ساحاتي القتال. فتعلم هذا جيدا بارك الله فيك أن تأخذ بالأسباب. كذلك أنا طالب علم، نعم أخذ بأسباب العلم، أخذ بأسباب النجاة، ثم مع ذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى، أسأل ربي سبحانه وتعالى، أسأل الله علما ونأخذ بسبب هذا العلم. شيخ وكتاب وهمة، فلابد لطالب العلم من همة ترقيه وعلم وعلم نافع، لابد لطالب من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه، لابد من علم وهمة، همة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى دعا الله عز وجل مع ماذا؟ مع ما أخذه بالأسباب، يرحل هنا وهناك ويسمع هنا وهناك، ثم يكتب ويدون ويحفظ ويراجع وغير ذلك، حتى وضع صحيحة الذي هو أعجوبة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن وضع وانتخبه من كم ألف حديث، وفي كم سنة وضع البخاري رحمه الله تعالى وانتقى صحيحا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم الواحد يريد صحيح البخاري بدون صنيع البخاري، انظر إلى صنيع البخاري مع صحيح البخاري، وانظر إلى صنيع الحافظ ابن رجب رحمة الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مع فتح الباري، والحافظ أيضا ابن رجب مع فتح الباري كذلك، فله فتح آخر فتح الباري لحافظ ابن رجب، وهو أفضل من فتح الباري للحافظ ابن حجر، حيث سلامة الاعتقاد ونفس السلفي القح في عرض وتناول هذه المسائل، بيد أن الحافظ ابن حجر له سعة في أبحاثه قل أن تجد نظيرا لها. الشاهد أن هؤلاء تعبوا، فالحافظ ابن حجر وضع شرح هذا ونقح وكذا، لا يزال ينظر فيه على مدار 25 عاما، أعمار يا أخواني، هذا 16 سنة و 16 سنة، وهذا في 25 عاما، ونحن نريد في لقاء واحد يكون الإنسان فيه طالب علم نجيبا مفتيا شيخا وغير ذلك، بل يصف ويتكلم بنفس الكبار، والله هذا أمر ما يعرفه إلا من جرب، ويعني من مارس هذا العلم وكذا، وكأنما هو من؟ وكأنما هو البخاري رحمة الله عليه أو أبو حاتم أو أبو زرع. كثير من الناس فعلا يعيش إخواني، يعيش نفس هؤلاء بدون علمهم، يعيش نفس هؤلاء بدون جهدهم. أما هؤلاء فعاشوا نفس الفقراء، نفس المفلسين، وإن كان عملهم عمل الكبار. ففي هناك فرق بين من يعيش بنفس المفلس بعمل المتألق النجيب، وبين من يعيش بنفس الكبير وعمل ماذا؟ وعمل الفقير الحقير الذي ليس له شيء من بضاعة، وإنما بضاعته بضاعة مسجاة، وهذا أصلا من محض التوفيق ومن أعظم الأسباب التي يحصل بها الإنسان العلم النافع. نعم، فالشاهد في هذا أن القياس المعتبر هذا أصل من أصول الاستدلال الشرعي، نبه على ذلك كتاب ربنا، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وكذلك أيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث وغير من الأحاديث، أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيتها؟ قالت نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. طيب لماذا أورد الشيخ عبد الرحمن هذا الحديث هنا؟ إشارة إلى أنه كما أن اللعنة يحصل بتصريح الزوج بزنا امرأته، فكانت هذه الأيمان المتكررة المؤكدة، فهل يطرى إذا لمح الزوج بهذا هل يلزم حد القذف أو كذا؟ فقال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الرجل تعالى أنت الآن لمحت بين امرأتك كذا فيقيم عليه الحد. فمن لمح بمثل هذا السياق الوارد، بمثل هذا السياق الوارد في ثوب فتوى، فإنه لا يقام عليه الحد. نعم،
وله نعم. معنى عائشة رضي
لو إيه يعني أقامت على زوجها، هي بشأت ببين على زنا زوجها مش أقامت. نعم ماشي، لا هذه زنا، هذه زنا. إذا جاءت وبعدين ما لا اعتبار بزوجة بقى، المؤمن شهد أربعة شهداء على زوج على غير زوج وزوجة وزنا، صارت البينة ليست أيمانا. اللعان إنما يحصل بهذا اللعان لأنه أيمان، لكن هذه شهداء ليست أيمانا. قالت هي أخبرت إن زوج هذا زاني فتتبع أربعة شهداء، ما في لعان، إنما يحصل لعان من الزوج، والمرأة تضرأ عن نفسها. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربعة شهداء. أما المرأة لو قالت زوج زاني وأتت بأربعة شهداء بهذا خلاص هي أصلا بينة قائمة بالأربعة. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجية نظر إلى زيد بن حارثة
مجززا نعم
ألم تري أن مجززا المدلجية نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما
وكان فقال وكان قائفا والقائف عند العرب ومن يتعرف على مثل هذه الأشياء بصمات الأرجل الرجل وهكذا، ولو خبرة في معرفة نسبة هذا إلى ذاك عن طريق هذا العمل. نعم. وكذلك قد يرى أقداما في الصحراء ويقول هذه مثلا أقدام فلان أو علان مما لهم دراية بهذا، يقوم مقام القائف اليوم مثل التحليلات والأشياء هذه التي قد توجد. نعم.
فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أدخلت على قوم
ولهذا يتسامح في الإثبات، أما في النفي فلا يتسامح في الإثبات. ولهذا لو أقاموا التحليلات اللي هي المتخصصة اليوم في إثبات النسب هذا لا إشكال إن شاء الله فيه، فإن القائف قد اعتبر. أما بالنسبة للنفي لا، إما أن ينفى الولد باللعان أو الاعتراف، وإلا فالولد للفراش. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كل من تزوج امرأة هذا الزواج الشرعي وولدت له ولدا لستة أشهر فما زاد فهو له إلا أن ينفيه باللعان. طب إلى كم بقى الحد الأدنى؟ ستة أشهر، يعني لو ولدت الأقل فهو ليس منه. إن تزوج رجل اليوم امرأة ثم ولدت ولدا يعيش لأقل من ستة أشهر فحينئذ لا يكون هذا الولد له. طيب هذا ستة أشهر لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا. أما الرضاعة الكاملة فقد ذكر الله في آية أخرى قال والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، وهي 24 شهرا، بقي كم؟ ستة أشهر. فدل هذا على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، ولا أعلم خلافا في هذا. أما الأعلى في ذلك بقى، الأعلى في ذلك يرجع إلى الأعراف، فإن وجد أو حال الناس، فإن وجد حمل لأكثر من 9 أشهر فإنه لا ينكر، وقد وجد في دنيا الناس هذا، وجد إلى 4 سنوات، وجد إلى 2 سنين، وجد إلى كذا، فلهذا قالوا إذا ولدت إلى 4 سنوات سواء كانت في الزوجية أو طلقت ولم تتزوج غيره فإنه ينسب إليه إلى هذا الزوج، حتى ولو طلق، يعني رجل طلق امرأته ثم ولد لأقل لأربع سنوات فأقل فيقال ينسب إليه إلا أن ينفيه هذا الرجل بعد ذلك. فالأصل يكون له، الأصل أنه له سنة 2 سنوات 3 سنوات ما لم تتزوج. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، رواه أبو داود.
لكن بالنسبة بالعموم كما قلنا إذا كان في حال زوجية فإنه ينسب للفراش إلى أن ينفيه باللعان. طب إذا لم يكن زوجية، لم تكن هناك زوجية، امرأة ليس لها زوجة وكذا وزنت وجاء رجل وادعى هذا الولد له، فهل ينسب إليه أم لا؟ أما قول الجماهير فإنه لا ينسب إليه، ولكن رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينسب إليه، إن أمكن أن يكون منه ينسب إليه، لأن الشريعة تتشوف إلى ذلك، ولأنه ليس هناك معارض لذلك، لأن المرأة ليست صاحبة فراش، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولد للفراش فإن هذا لا يعارضه ألا يكون ألا تكون المرأة فراشا فينسب أحد الناس ولدها إليه، فليكون هناك معارض لذلك، ولهذا تصح النسبة هنا، تصح النسبة هنا. والحقيقة قول الجمهور في هذا يعني أحوط، وإن كان قول شيخ السام أقوى، فيرجع في هذا إلى نظر القاضي. نعم نعم. خلاص هو إذا نفى ينفي باللعان، لأنه إذا نفى ولده يكون قد اتهم امرأته بالزنا، فيكون لعان ولا حد في ظهر، ولا حد في ظهر. نعم نعم. نعم. هي لم تعترف، القاضي له الظاهر، ولهذا فلا يعمل بالشبه، لا يعمل بالشبه. لو خرج الولد هذا شبيها بمن رميت به كما جاء في السنة فلا يعمل بهذا، لا يعمل بهذا، يعمل بالأيمان حتى ولو خرج شبيه. ولهذا يقولون الفراش يقدم على الشبه، كما في قصة عبد بن زمعة، فلا يعمل بألا يقدم الشبه على الفراش، إنما يقدم الفراش على الشبه. نعم. لكن بقى مسألة الاحتياط وكذا دي مسألة أخرى. نعم نعم. أعد يعني له منها أولاد؟ نعم. بعد البنتين واعترفت ينفى بقى يعني البنتان بأثر رجعي الولد الذي يأتي بعد، الولد الذي يأتي بعد ويعترفت أن هذا الولد ليس ولدها. ايوه هي اعترفت يعني، وهو اجرى عملية ايه؟ الدكتور يقول لك ان قد يكون، فالاصل ولد الفراش ما امكن ان يكون منه، ما امكن ان يكون منه الا ان ينفيه باللعان، وهي خلاص اعترفت بهذا، وهو يقول والد ليس ولدي، فينفى وينسب لامه، وينسب لامه. فعندنا معارض الآن الفراش، أما هي كونها تقول هذا من الزنا، هذا بما تعتقد هي وتزعم، وإلى قد يكون من هذا الرجل، إلا في حالة ما إذا استحال إمكانية أن يكون من الرجل، إذا استحال أن يكون من الرجل، مثل مثلا أن تقول المرأة مثلا أنا ما زنيت، ولكن الزوج بعيد عنها في أقصى المشرق وفي أقصى المغرب من سنوات، ولم يأتيها قط بل 10 سنوات مسافر ولم يحصل التقاء، فهذا لا يمكن أن يكون منه. فلهذا قال العلماء إذا استحال أن يكون الولد من هذا فتكون المرأة زانية واشهد عليها بالزنا. فإذا وصلنا لهذه الدرجة استحالة أن يكون هذا الولد منه، فحينئذ تكون هذه المرأة زانية ولا ينسب الولد إليه، وإلا فالأصل طبعا أن يعيش معها، فالأصل أنه ينسب إيه؟ ينسب إليه. حتى قالوا العلماء إذا كان صغيرا له 10 سنوات فإنه ينسب إليه، لأنه يمكن ولو أنه ما رؤية بالغا، لكن قالوا محتمل، محتمل. وعليه فإذا أمكن أن يكون منه وهو زوج فينسب إليه ويكون الولد للفراش، إذا ما أمكن واستحال أن يكون منه فإنه لا ينسب، لا ينسب إليه. إذا لا عن فإنه ينفي بعد ذلك. إذا اعترفت هي بالزنا وهو أقر ذلك وقال لا هي قالت هذا ليس ولدك وقال وصدق في ذلك نفي نسبه ويقام عليها الحد ولا ينسب إليه. لكن لو قال هو لا هو ولدي هي تقول لا أنا زنيت وليس ولدك يقول لا هو ولدي فالولد للفراش فالولد للفراش إلا أن ينفيه باللعان. الأولى إيه؟ وليس ابنه هو ليس ابنه أصلا هو مع أمه هو لأمه وليس ابنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب العدد. قال تعالى
كتاب العدد بعدما ذكر الطلاق والظهار والإيلاء واللعان وكل هذه أمور وأحكام مهمة في غاية الأهمية يحتاج إليها المسلمون يحتاج إليها المسلمون. فالطلاق فرقة فالطلاق فرقة بعد هذا العقد وحل عقدة الزوجية بقوله هي طالق وله أحكام تتعلق بزمن الطلاق وبألفاظ الطلاق وهناك الظهار وهناك الخلع وهناك الإيلاء وهناك اللعان. هناك الظهار أن يقول المنكر من القول والزور فيقول أنت تحرمين علي كما تحرم أمي علي فهذا ظهار وهذا منكر من القول والزور لأنها ليست أما له ولهذا كانت الكفارة المغلظة. ولكن لا يعد هذا فرقة قد كان في الجاهلية فرقة كان الرجل إذا ظهر من امرأته عد طلاقا فلما جاء الإسلام أبطل أن يكون طلاقا لكن جعل له كفارة مغلظة إذا أراد الزوج أن يعاود امرأته وهذا معنى ثم يعودون لما قالوا إذا أراد أن يطأ امرأته لزمته هذه الكفارة قبل أن يطأ فإذا عزم على الوطئ لزمته هذه الكفارة قبل أن يطأ قبل أن يطأ اتفاقا في عتق الرقبة وفي صيام الشهرين. طيب وفي الإطعام لا بد أن يطعم قبل الوطئ أم لا؟ خلاف بين العلم والراجح أنه لا يلزمه إذا كان سيكفر بالإطعام فلا يلزمه ذلك لأن الله عز وجل لم يذكر في الإطعام من قبل أن يتماس إنما ذكر ذلك فين؟ ذكر ذلك في عتق الرقبة وذكر ذلك في صيام الشهرين المتتابعين قال من قبل أن يتماس وسكت في الإطعام فقال فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماس فهذا الصحيح أنه في ذلك لا يلزم. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة للظهار بالنسبة للظهار. طيب ثم عندنا الخلع وهو عبارة عن فسخ إذا افتدت المرأة نفسها من زوجها فالخلع هو بذل عوض فعوض تبذله المرأة فتحصل يحصل بذلك فسخ ففسخ مقابل عوض تبذله المرأة فأي عوض تبذله المرأة في هذا فيعد خلعا حتى ولو كان بلفظ الطلاق على الصحيح حتى ولو كان بلفظ الطلاق على الصحيح فهو إيه؟ فهو خلع. والخلع يختلف عن الطلاق في أحكامه فهو ليس طلاقا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عدة المرأة فيه ليس كعدة المطلقة بل إنها عدة تكون بحيضة فإذا نزل فإذا حاضت فقد خرجت من عدتها لكن لزوجها أن يراجعها بمهر وعقد جديدين وليس لأن تتزوج غيره حتى تخرج من العدة التي هي حيض. بالنسبة للإيلاء هي أيمان يحلفها الرجل على امرأته ألا يقربها فإن زادت على 4 أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي فإن القاضي أمره بالفيئة والرجوع فإن رجع وإلا ألزمه بالطلاق. بالنسبة اللعان هذه أيمان مكررة مؤكدة يحلفها الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا رأى معها رجل يزني بها أو غير ذلك أو شهد أو قال بأنها تزني وأنا على يقين من هذا وما أدري إيه، عندي صور، عندي مهاتفات، عندي محادثات، عندي كذا كذا كذا. لذلك فحينئذ يقال له احلف أربعة أيمان. فإن حلف هذه الأربعة أيمان والخامسة أن لعنة الله عليه إنه إن كان من الكاذبين، فيقام عليه الحد إلا أن تضرأ، ويفرق بينهما إلا أن تضرأ ماذا؟ إلا أن تضرأ هذا الحد عنها، إلا أن تضرأ هذا الحد عنها بأربعة أيمان أخرى إن أولى من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا بالنسبة للعنة. بهذا يكون بهذه الأحكام يتبين لنا كل ما يمكن يحصل بين الرجل ومراته، طارة بالطلاق، طارة بالخلع، الظهار، الإيلاء، اللعان، كل هذا يحصل بين الزوج وزوجه. إذا حصل هذا وحصل طلاق أو خلع أو لعان أو كذا، فما العدد التي تمكثها المرأة؟ ولما قال كتاب العدد، لأن العدد تختلف باختلاف حال المرأة، باختلاف حال المرأة. فعندك المطلقة قبل الدخول هل لها عدة أم لا؟ عندك المطلقة بعد الدخول والخلوة؟ عندك المتوفى عنها زوجها فما عدتها؟ عندك المرأة المطلقة بعد الدخول أو المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أو حائلا، وإذا كانت حائلا فإما أن تكون حائضا ممن تحيض أو تكون ممن لا تحيض. وكذلك اللعان ما هل فيه عدة أم لا، وغير ذلك. وبالنسبة لما يتعلق بالإماء فما عدة الإماء، كل هذا مذكور في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فالعدد وجمع عدة، والعدة عبارة عن تربص محدود من قبل الشارع، تتربص المرأة زمنا معينا محددا وضعه الشارع لها. فالعدد عبارة عن تربص في أزمنة محددة وضعها الشارع. ولهذا لا ينبغي أن نضع عدة لمن لم نضع عدة بخلاف الشارع أبدا، وندع حدا لعدة إلا برجوع إلى أدلة الشرع، إلى أدلة الشرع. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
هذه عدة من؟ هذا ما يتعلق بمن؟ هذا ما يتعلق بالمرأة غير مدخول بها إذا طلقها زوجها. فإذا طلقها زوجها ولم يبني بها ولم يخلو بها، لم يخلو خلوة مأمونة وطلقها، فليس عليها عدة، فليس عليها عدة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني عقدتم عليهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل الجماع أو الخلوة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فنقول مسنا عن الجماع هذا ثابت بظاهر القرآن، وأما مسألة الخلوة المأمونة فهذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، هذا ما قضى به الصحابة أنه إذا خال بها خلوة المأمونة، يعني ترك في بيت وحدهما أغلق عليهما باب يمكن أن يأتيها ولو ما أتاها، ولو ما أتاها إذا حصلت خلوة بهذا ثم طلقها بعد ذلك. وهذه من المسائل الخفية، فإن الناس اليوم القضاة قد يحكمون بنصف المهر إن طلقها قبل الدخول بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد إذا طلقها ولم يبني بها ولم يلتفت إلى مسألة الخلوة. لكن الصحيح أنه إذا خلى بها خلوة مأمونة، إذا خلى بها خلوة مأمونة فإنه يلزمه ذلك لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي ليس عليها، بمعنى أنها تبين بينونة صغرى، بينونة صغرى. فإن طلقها عند المأذون الآن، عند المأذون الآن أمام القاضي، طلقها الآن أمام القاضي وخرج الزوج وجاء آخر ليتزوجها في مجلس القاضي هذا فعقد القاضي عليها صح ذلك، طلقها من رجل وعقد عليها لرجل، صح ولا ما صح؟
صح،
لأنه لم يعد هنا حق للزوجة أصلا، ما في حق للزوج ولا في طلب براءة رحم ولا شيء، وعليه فلا يكون في طلاقها سنة بدعة، لا يكون في طلاقها بدعة، طلاقها للسنة. فإن طلقها وهي حائض وقع الطلاق باتفاق، لا إشكال في ذلك، لا يقال هذا طلاق بدع ولا يأثم ولا شيء من هذا. إذا طلقها في وهي حائض فإن طلاقها يكون للسنة وليس لها طلاق بدعي، وليس لها طلاق بدعي. نعم، فيما يتعلق بالحيض. نعم، طب هذا بالنسبة للطلاق، أما إذا بالنسبة للموت صار لها عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المتوفى عنها زوجها لا يفرق فيه فيها بين المدخول بها وغير المدخول بها، فتتربص 4 أشهر و10 أيام. نعم.
وقال والمطلقات.
نعم، وهذا مبحوث بقى، في يعني احنا بنتكلم على عدة فقط. بالنسبة للمهر، المهر كامل، المهر كامل بيستقر بالوفاة، يبقى المهر كامل وعليها ماذا؟ وعليها العيد ولها الميراث. هذه 3 أمور، لها الميراث من زوجها، لها الربع إن لم يكن له ولد يعني من غيرها، فلها الربع أو لها الثمن على حسب الميراث الشرعي، وعليها العدة 14 و10 أيام، وماذا؟ يستقر المهر كاملا، يستقر المهر كاملا ولا يتنصف، هذا بالوفاة. وهو له كذلك منها الميراث إذا هي ماتت ولم يدخل بها، فإنه يرثها، فإنه يرثها. نعم نعم، المهر كما قلنا القائمة بيرجع للعرف، هو المهر يستقر كاملا، لكن هل يدخل فيه القائمة؟ هذا حسب العرف. نعم، ايوه، بعد العقد يعني قبل البناء كمان المهر المتعارف عليه. ما هو المهر بقى؟ هذا يرجع فيه العرف، المهر هذا يرجع فيه العرف. الايه؟ لا، لو توفي عن زوجها المهر الكامل ما يتنصف، ما يتنصف بالعقد، ما يتنصف المهر، تأخذ المهر كاملا. لكنه بيسأل بالنسبة للقائمة، تدخل فيما في المهر الكامل، يعني تأخذ المهر كامل بما في ذلك القائمة ولا لا، فيرجع في ذلك إلى العرف. نعم، لا بيأخذه، دي أعراف يرجع فيها لأعراف، قد تكتب عند العقد، قد تكتب قبل العقد كمان. نعم، نعم، أحسن في يوسف، هذا سؤال جيد. نفس المدخول بها، المخلو بها نفس المدخول بها، وعليه لو طلقها وقد خال بها يبقى عليها العد. نعم، ولو قضاء الصحابة هو هذا. نعم،
إذا أرجع هو مرة أخرى تحصل الطلقة هذه من الثلاث.
نعم، إذا تزوجها بمهر وعقد جديدين بعد الطلاق، إذا لم يدخل بها فإنه يرجع إليها بطلقة مضت، بطلقة فتحسب عليه طلقة التي مضت، يبقى له طلقة ثم الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم،
وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
هذا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء. وقد اختلف أهل العلم في القرء، هو الحيض أم الطهر، اختلف أهل العلم في التفسير. والمروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس أن القرء هو الحيض، واستدلوا على ذلك بحديث دع الصلاة قدر أو ترك قدر أقرائك ثم صلي، إن صحت هذه اللفظة للأقراء فهي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم القرء بالحيض بالحيض. نعم. وهذا الأقرب هو أن يفسر القرء بالحيض. فقال والمتلقات تربصن أنفسهن ثلاثة قروء، أطهار على قول من قال بأن القرء هو طهر، أو ثلاث حيض على قول من قال بأن المراد بالقرء هو الحيض. هذه إذا كانت ممن تحيض، إذا كانت المطلقة ممن تحيض فالتربص ثلاثة قروء، أيا كان تفسير القرء على حسب ما يترجح عند العالم. أما إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض فإنها تتربص بالأشهر، تتربص بالأشهر ثلاثة أشهر، سواء كان عدم الحيض لصغرها أو ليأسها. أما إذا كان الطحيض لكن ارتفع الحيض وانقطع لم تحيض، فإن كان بسبب معلوم معروف زي مثلا الرضاعة أو كذا انتظرت زواله، تنتظر. فالمرأة إذا كانت مثلا ترضع، تلقى زوجها مثلا وهي ترضع، وإذا أرضعت فإنها لا تحيض، تنتظر حتى تحيض، يبقى تعتد بالحيض بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض. أو مثلا بتأخذ مثلا علاج أو دواء يباعد الحيض، تجلس مثلا ثلاثة أشهر أربعة أشهر حتى تحيض، فإنها تنتظر الحيض وتعتد بالحيض حتى ولو كان الدواء هذا يرفعها سنة فتعتد بالحيض. طيب، فإذا لم ينزل الحيض بعد ذلك، إذا لم ينزل حيض بعد ذلك، فإنها حينئذ تتربص سنة تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر بعد ذلك، تسعة أشهر تنتظر تسعة أشهر ثم يضاف إلى ذلك ثلاثة أشهر، ويتكون عدتها بالأشهر بعد تربص تسعة تربص تسعة أشهر على ما سيأتي. نعم.
وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم،
وأيضا والمتلقات تربصن أنفسهن ثلاثة قروء ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فبوضع الحامل. نعم نعم أيوه. فسرناه كثيرا، قلنا خلوا مأمونة أين يمكن أن يأتي به، إيه يعني الحد، يعني لو أراد أن يجمع على جماعة، لو أراد أن يجمع على جماعة نعم، أغلق بابا، أغلق باب خلاص، كما يحصل من كثير من الناس قد يترك لهما البيت او يغلق عليهما الباب، احنا بقى روحنا لما هوت بقى وانتم عودوا لكم ايه شويه كده وخلاص، فهذا خلوه يعني لو اراد ان ياتيها لا اتى. نعم. كيف يعني حائل في ايه؟ حامل او حائل يعني ليست حاملا، حائل يعني ليست حاملا. نعم.
وقال واللائي يئسن من المحيض
سواء كانت من تحيض او من لا تحيض. نعم.
وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.
هذا بالنسبة للمرأة التي لا تحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا بلغت سنا لم تعد تحيض فيه سن كبيرة، إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. نعم.
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن،
لم تحض أصلا الصغر، ودل هذا على جواز البناء بالصغيرة التي لم تحض، فإن صلحت للبناء والوطئ فإنها تتزوج. نعم.
وقال والذين يتوفون منكم
وأولاة الأحمال أجلون يضعن حملهن، هذا صنف جديد من النساء، إن كانت حاملا فأجلها بوضع الحمل، وقد كان البعض من الصحابة رضوان الله عليهم يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين إما الحمل وإما الأربعة أشهر وعشرة أيام، عملا بالآيتين يعمل بالآية وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ويعمل ب والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولكن النص حدد أن المرأة إن كانت حاملا في بوضع حملها ولو قبل 14 أشهر و10 أيام كما جاء في حديث الصحيحين في حديث سبيعة رضي الله عنها. نعم الأسلمية مع أبي السنابل فإنها وضعت قبل ذلك وتعرضت للخطاب، ولما أنكر أبو السنابل قال النبي كذب أبو السنابل. نعم.
وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر.
نعم هذه المرأة إذا توفي عنها زوجها مطلقا سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها تتربص 14 وعشرا. نعم. نعم أخونا الأخ محمد من الفيوم زوجته المستشفى بتلد، أسأل الله أن يسر له، وتحتاج إلى نقل دم فصيلة إي أو أو، لو أحد الإخوة أخواني فصلته هذا إي أو أو هنا في المستشفى هنا. نعم يبقى جزا الله خير، جزا الله خير لو أحد الإخوة أو يعرف شوف يا عماد الموضوع هذا إي أو أو. نعم نعم رضا.
بالنسبة لتحديث الزواج إن تعديل الأمور مباح والقاضي أن يفسد الأمور مباحة ويجب
أن يعني لو رأى أن ولي الأمر هذا لمصلحة معينة فلا يدخل في مسألة الاجتهاد، هذا محل نظر الحقيقة، هذا محل نظر. وعلى كل لو فعل هذا فإن الإنسان الأولى هو أن ينضبط بهذا الضابط، لأنه في الحقيقة تركه يترتب عليه ضياع كثير من الحقوق وكثير من الأضرار. اليوم قد يترك الزوج الزوجة طلق، يقول مش مطلق، طيب ماذا يفعل وليها وماذا تفعل هي؟ ترفع أمرها للقاضي، القاضي ما عنده أوراق أصلا ولا يسمع دعوة إلا بالكتابة، فين الكتابة؟ معك عقد زواج ما مع عقد زواج، فترتب على ذلك أضرار. من أجل هذا نقول بأنه يعني يترك الإنسان هذا الأمر وينتظر السن الذي وضعه ولي الأمر. أما هل له ذلك أو لا هذا محل نظر، هذا محل نظر. نعم.
وعن زرارة قال قضى الخلفاء أن من أغلق
باب. إذا صار عندنا كم امرأة الآن في الآية الأولى؟ عندنا المرأة ها غير المدخول به، المرأة المطلقة ولم يدخل بها ولم يخلو بها، هذه واحدة. والثانية المطلقة التي تلقى زوجها وهي ممن تحيط، هذه اثنين. ثلاثة اليائسة أو الصغيرة التي ليست محوها، هذه أربعة. وأولاة الأحمال هذه الخامسة، أجرون يضعن حملهن. طيب والسادسة المتوفى عنها زوجه. نعم.
قال وعن زرارة قال قضى الخلفاء أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، رواه أحمد.
فقد وجب المهر ووجبت العدة، تبعت يوسف يبقى العدة تجب. إذا إيه؟ إذا أغلق بابا وأرخى سترا، قضى الخلفاء أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، يعني كالمدخول بها تماما، كالمدخول بها تماما. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن سبيعة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فقال أبو السنابل.
أم سلمة استدلت بهذا النص بهذا الحديث لما أرسلوا إليها حينما اختلفوا، تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، إذا وضع وهي حامل هل تعتد بوضع الحمل أو تعتد بالأشهر أو تعتد بالأشهر؟ فلما رأى بعضهم أنها تعتد بأبعد الأجل وكذا أرسلوا إلى أم سلمة، فذكرت أم سلمة هذا الحديث. نعم. مما يدل على أن السنة بمجموعها لا تخفى على الأمة، لكن قد تخفى على بعض الأمة، السنة قد تخفى على بعض الأمة. وإذا كانت السنة قد تخفى على بعض الأمة فالحق قد يخفى على بعض الأمة. ومن هنا يا محمد، ومن هنا كان من أخطأ الحق وهو معلوم بتحريه أنه لابد من نصيحته قبل إسقاط الحكم عليه، لأنك لو أسقطت الحكم عليه مباشرة وهو رجل ممن يتحرى الحق ومن طلبة العلم ومن أهل العلم وأخطأ الحق، إن أسقطت الحكم عليه مباشرة بمعنى التضليل والتبديع وليس الإنكار وليس نقض قوله إنما بالتبديع وكذا، فإنك تكون قد خالفت، لأنك تدعي العصمة، إذ تدعي العصمة في الأم، طالما أن كل من أخطأ الحق تبدع وتضلل، يبقى أنت أذن تشترط العصمة، أن يكون العالم معصوما، أن يكون طالب العلم معصوما. فإن كان الإنسان يتحرى الحق ويبحث عنه وكذا فأخطأه في مسألة فلا بد من البيان له، أما القول نفسه فإنه يحذر من القول ولو كان الإنسان فاضلا ولو كان من أفضل الناس، فإن القول الخطأ يرد، القول الخطأ يرد ولو صدر من أي قائل به، أما المخطئ فإنه لا يرتب على خطئه هذا أو لا يترتب على خطئه هذا تبديعه أو تفسيقه أو إخراجه من السنة أو غير ذلك، إلا أن تقام الحجة عليه في ذلك، إلا أن يبلغه الحق، إلا أن يبلغه الحق. فإن بلغه الحق ولم يرعوه ولم يرجع فإن هذا يترتب عليه الحكم من التبديع والتضليل على حسب ما يكون، إذا بلغه ماذا؟ إذا بلغه هذا إذا كان من أهل السنة، أما إذا كان من أهل البدعة أصلا والضلال وحكم بدعته فإنه ضال ضال من غير حاجة إلى تنبيهه، لأن الضلال عنده ضلال إيه؟ ضلال ببعده عن السنة وحكم العلماء عليه بذلك. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن سبيعة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فقال أبو السنابل: ما يصح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين.
نعم. في الحديث الآخر أنها يعني تعرضت للخطاب، تعرضت يعني أظهرت، مش تعرضت للخطاب أنها أظهرت محاسنها أمام الرجال، لا، يعني أنها خرج من عدتها فصارت تلبس في بيتها ما لا تلبسه من تحد على زوجه، فأنكر عليها أبو السنابل، أنكر عليها: لا، لماذا أنت الآن خرجت من عدة؟ لا، وإنما عليك أن تنتظر 4 أشهر و10 أيام، اعتدي بأبعد الأجلين، آخر الأجلين. نعم. قالت: فجمعت ثيابي علي وكذا ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي إشارة إلى أنه إذا تنازع الرجلان أو تنازع المسلمان فإنهما يرجعان إلى العالم، طالما ما في نص، لأن سبيعة ما عندها نص قطعي، عندها مثلا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ففعلت هذا بالنص، أبو السنابل أنكر عنده نص وهو: والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فماذا نصنع هنا؟ فذهبت هذه المرأة سبيعة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في هذا، قالت: فأفتاني النبي بأني قد حللت حين وضعت حملي، وقال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل. فهذا يدل على أن المخطئ يقال أخطأ فلان، وهذا ليس انتقاصا له ولا طعنا فيه إذا قيل أخطأ فلان. نعم.
قال: ولهما عن أم عطية.
نعم. بيستقر المهر بالنسبة للمرأة، إذا مات الزوج استقر المهر كمان، يستقر المهر بالوفاة. نعم. على هذا ولا على خلاف هذا؟ على هذا. نعم. نعم.
ولهما عن أم عطية مرفوعة: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10.
طيب يا أخواني، بالنسبة للحمل، طيب ولدي المسألة، احنا قلنا بأن المرأة إذا كانت حاملا فإنها إذا وضعت حملها خرجت من عدتها ولا تنتظر 4 أشهر و10 أيام. طيب مسألة، إذا وضعت حملها بعد شهر هل مطلق الحمل بقى؟ يعني امرأة مات زوجها وكانت قد حللت، قام بتحليل هذا قبل أن يموت بأسبوع، وعرفت أنها حامل، مات الزوج بعد الأسبوع، وضعت المرأة الحمل بعد أسبوع من هذا، فهل بذلك تكون قد خرجت من عدتها أو تعتد بالأربعة أو عشرة أيام؟ نعم، ها أنا أسأل بعد أسبوع ها أن يضعنا حمله هون، وهذا مما حملت به، فلهذا تضعه، ها فلهذا تخرج من عدتها تكون قد اعتدت. إذا تبين فيه خلق الإنسان، إنما الحمل المعتبر إذا تبين فيه الخلق، إذا تبين فيه الخلق، فإذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فلا تكون قد خرجت من إيه؟ من عدتها، وليس مطلق الحمل.
ولهما عن أم عطية مرفوعة: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
نعم، قال: ولا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، والإحداث سيأتي أحكامه، لكن هنا المقصد أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها:
وهذه المدة لا يحل للمرأة أن تتزين فيها ولو في بيتها، في هذه الأربعة أشهر وعشرة أيام ولو في بيتها. نعم. ولا تتعرض للخطاب. وبالنسبة للخطبة، إذا كان قد مات عنها زوجها جاز التعريض وحرم التصريح، هذا لمن مات عنها زوجه، لمن مات عنها زوجه. أما إذا طلقها زوجها فإن كان طلاقا رجعيا، كان قد طلق طلاقا بائنا يعني بيننا كبرى، فإنها إيه؟ ها؟ يجوز التعريض دون التصريح. طيب وإذا كانت في الزوجية وما طلقها؟ طيب إذا كان قد طلقها وهي في العدة؟ لا تصريح ولا تعريض. يبقى تارة يحرم التصريح والتعريض، وتارة يباح التصريح والتعريض من باب أولى، وتارة يباح التعريض دون التصريح. يحرم التعريض والتصريح متى؟ ما كانت زوجة. فإن طلقها طلاقا رجعيا وهي في عدتها لم تخرج منه، فيحرم التصريح وليه والتعريض، يحرم التصريح والتعريض، لا يجوز أن يعرض الإنسان أو ينصر. طيب لو كان فاسقا عربيدا مبتدعا ضالا وطلق الطلقة رجعي، وهي عند محامي أو شيء، والمحامي مثلا هذا أخ أو طالب علم أو غير المحامي عموما، هل هنا يقال اتركيه وستجدين رجلا آخر أفضل يعرض بنفسه؟ ها؟ يعني ينصح بنفسه ولا ينصح به؟
لا ينصح عموما، اتركي هذا الفاسق والله يخلف عليك
عموما، يعني الله يخلف عليك. منين بقى عايزين نحددها برضه؟ اترك الفاسق ده بند وربنا يخلف عليك بخير منه، حتى لو كان رجل متزوج عادي من جهة طنطة من جهة أي شيء. ها؟
لا نصيحة عامة أنا شيخ، يعني نصيحة عامة لا يقصد بنفسه أو شيء يعني.
تمام. يبقى إذا نقول أيضا يبقى تحريم التصريح والتعريض بالخطبة، لكن هو ينصح لها أصلا بتركه، ينصح لها بتركه لفسقه، سواء بقى طلقها أو ما طلقها. كذلك أصلا لو ما طلقها، لو تستفتي شيخا وقالت زوجي كيت وكيت وكيت وكيت، ينصحها بتركه أصلا، سواء وقع طلق أو ما وقع طلق، فمن باب أولى أيضا إذا لا ترجعي إليه. طالما هذا رجل شراب بالخمور وترجل مثلا متهون بالصلاة ورجل يمنعك من الحجاب, لا 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 أبدا لا ترجع إلى هذا الرجل. أما عن الخطبة لا, أما عن الخطبة لا. يبقى إذن إذا كانت زوجة طالما أنها زوجة فإنه يحرم عليه التصريح والتعريض. طيب يحل التصريح والتعريض إن لم تكن زوجة ولم تكن مطلقة طلقا إيه بائنا, يعني طلقت وخرجت من عدتها أو لم تكن زوجة. طيب ويباح التعريض دون التصريح في المتوفي والبائن, ومن طلقت طلاقا بائنا, هذا ما يتعلق بالخطبة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها,
سبحان الله يا الله يا إخواني, شريعة شريعة والناس تلهث وراء غيرها وتبحث عن قوانين, قوانين إيه سبحان الله, قوانين بشرية, والبشر ولو اجتمعوا فهم ناقصون يحتاجون سبحان الله إلى شريعة تضبط أمورهم. نعم.
وعن عائشة رضي نعم. الله عنها
ماتت ايه؟ يرثوها, هو يرثها فيكون هذا من جملة الميراث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض, رواه ابن ماجه وله عن ابن عمر.
نعم ولو عن ابن عمر
عدة الأمة حيضتان, وقال عمر عدة أم الولد حيضتان.
نعم شوف سبحان الله سطران لكن جمع علما غزيرا, يعني هذه عندنا ثلاث حالات يا اخوان في السطرين, عندنا ثلاث حالات. شوف يا اخوان أهمية الدروس بارك الله فيكم, مسألة أن أذاكر وحدي, متى ستذاكر, وإذا ذكرت هل تفهم. اخوان الدروس مهمة بارك الله فيكم, دقيقة خذ يلا في دقيقة ثلاث فوائد. الفائدة الأولى في بريرة, بريرة عتقت صارت حرة وقد كانت تحت ماذا؟ تحت عبد وهو مغيث. طب عتقت وتركت مغيثا, طيب هنا تعتد بماذا؟ عدة الأمة باعتبار ما كانت أو باعتبار أنها كانت تحت عبد, أو عدة الحرة باعتبار ما عتقت, خد بالك. فهنا ثبت النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض, فدل على أن المرأة التي يكون حالها هو حال ووصف بريرة أنها تعتد عدة ماذا؟ الحرة, يعني ولو كانت تحت عبد, ولو كانت تحت عبد فإنها تعتد عدة الحرة, هي حرة أليس كذلك؟ إذن عدتها عدة الحرة, إذن عدتها عدة الحرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عدة الأمة حيضتان, لأن الأمة على نصف الحرة والحرة ثلاث حيض, والحيضة ما تتنصف, ما يقال حيضة ونصف ما تتنصف, فلهذا جعلت حيضتين عدة الأمة ثلاثة. وقال عمر عدة أم الولد حيضتان, أم الولد بقى أم الولد التي هي من ناحية أمة, ومن ناحية إن مات زوجها صارت حرة, هذه تعتد بكم؟ تعتد عدة الحرة باعتبار أنها إذا مات زوجها صارت حرة, ولا عدة الأمة باعتبار حالها تعتد عدة الأمة حيضتان, حيضتان. يبقى أمة عتقت, أمة تحت عبد صارت حرة عرقت فهي تحت عبد, أمة باقية على رقها أم ولد, كل هذا في حال الطلاق, فالتي عتقت صارت حرة تعتد بالحيض ثلاث حيض كالحرة, والأمة بحيضتين, وأم الولد بحيضتين, هذا قضاء عبر رضي الله عنه. أما إذا توفي عنها زوجها وهي أمة، هل تدخل في عموم المطلقات؟ تدخل في عموم المطلقات يتربصن في سن 4 أشهر و10، أقصد في عموم من الأزواج اللواتي توفي عنهن أزواجهن، فتدخل في العموم، تدخل في العموم، أو تكون على النصف، أو تكون على النصف. ها قول يا يوسف. على الايه؟ على نصف الايه؟ على نصف الحر. الدليل يعني كما تكون في العدة بحيضته. ها تمام. ها الحرة خلاص، الحرة خلاص. نعم.
وأم الولد تحيض الحر لأنه بموت الزوج أصبح حر، فتحيض الله تسمع. وأم الأم تحيض الحيض القادم
ستمكس حيضة كم بقى؟ احنا عندنا الأشهر ما عندناش حيض بقى خلاص، الأمة ما عادش عندنا حيض. تكلم عن الأمة من حيث هي أمة، ليس كمان حلوة حال بريرة أو أم الولد. الأمة كأمة، الأمة بقى كأمة، بقيت أمة. ها لا توفي عنها زوجها مش بالحيض، بالأشهر 14 و10 غير المطلقة، يبقى 2 و5 أيام ولا 14 و10. نعم يعني تمكث 2 و5 أيام. ها تمكث المدة كاملة وهي أمة. ها نعم الأمة. لا بالنسبة للعدة، العدة إذا توفي عنها زوجها وهي أمة،
زوجها ولا سيدها؟
ها زوجها ولا سيدها؟ متزوجة من هذا، متزوجة، سيدها ليس زوجا لا تدخل إذا كان يتسرى بها. المتزوجة، المتزوجة. نعم. فهل هي تعتد في الأشهر بال14 و10 للعموم والذين توفون منكم وذر أزواجا، ولا بشهرين و5 أيام؟ نعم نعم خلاص. احنا نتكلم على أما يا مصطفى عشان ما تفرعش، ما خلاص احنا قلنا ها يعني 2 و5 أيام. ماشي. قولي عبد اللطيف دليله اجمع ايه؟ صيغته تمام. هنا دليل الإجماع الاجتهاد، يعني اجتهدوا فقاسوا، قصوا على النصوص، ولا عندنا نص موجود؟ يعني عندنا نص موجود أن هذه المتوفى عنها زوجها تكون 2 و5 أيام، أو قاسوا على مطلق التنصيف، كما أن عدتها إن طلقها تكون بالحيضتين، فكذلك إذا مات عنها تكون على النصف. فأجمعوا معتمدين على هذا الاجتهاد الراجع إلى النظر في النصوص، لكن ليس فيه نص إيه؟ ليس فيه نص صريح، ليس فيه نص صريح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها فشهران و5 أيام. إنما نظروا إلى عدة الأمة إذا طلقها زوجها، فبحيضتين كما ذكر ابن عمر عدة الأمة حيضتان. فهنا تكون الأمة إذا مات عنها زوجها تكون عدتها كم؟ 2 و5 أيام. هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، أجمعوا على هذا الاجتهاد المبني على النصوص في تنصيف الأمة من الحرة، مثل ما ذكروا في الطلاق فذكروا في ماذا؟ ذكروا في المتوفى عنها زوجها. قال في المبدع أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، وإلى ظاهر الآية الإيه؟ العموم، ظاهر الآية العموم، لكن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا. ولهذا نقول لابد الإجماع من أي أخواني؟ من مستند. هذا عام من أن نقول لابد الإجماع من النص، وإن كان المستند أصلا في النهاية يعود إلى النص، لكن قد يكون بلاوع اجتهاد وهو بالإيه؟ بالقياس، بالقياس. نعم. وعليه عبد اللطيف إجماع، عبد اللطيف إجماع، نعم، يعلم أنهم إن أجمعت الأمة على النص المتلقى بالقبول، النص ذاته، يبقى هذا إجماع على النص ذاته وليس على الاجتهاد اللي هو يقال قد يكون هناك نص، ما في نص، هذا نص اللي هو إيه؟ اللي هو عنده الأمة متفقة عليه والمتلقاه إياه بالقبول، وهو نص ضعيف من جهة الإسناد، لكن الأمة مجمعة عليه، مجمعة عليه يبقى عاملة بمصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناسبة إياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاكمة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه يكون المنصوص عليه، لابد أن يفرق بين هذا، يقال هذا المنصوص عليه والإجماع على هذا النص، على هذا النص اللي هو محل الاجتهاد، على هذا النص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان يقال كما يقول بعض صحة يعني المعنى اللي هو موجود في النصوص الأخرى، فلماذا لا يقولون هذا في كل ضعيف؟ عندنا أحاديث ضعيفة مع صحيحة المعنى، عندنا أحاديث ضعيفة صحيحة المعنى، ومع ذلك اتفقوا على الضعف ولم يقولوا بالنص ذاته، أي لم يتلقوه بالقبول، إنما النصوص الصحيحة يقولون بمؤداه. وإلا فما الفرق بين الضعيف غير المتلقى بالقبول والضعيف المتلقى بالقبول؟ وكلاهما صحيح المعنى. هذا جواب لو جلس عبد اللطيف 70 سنة لن يجيب عنه. يعني عندك نص ضعيف صحيح المعنى، وعندك نص ضعيف صحيح المعنى، أحد النصين تلقته الأمة بالقبول وقالوا به، والآخر ما تلقته الأمة بالقبول، علامة لم تقبل الأمة بالقبول النصين، وعلامة لم ترد الأمة النصين، قبلوا نصا وتركوا نصا، وكلاهما يتضمن معنى صحيحا، وهذا يشهد للنصوص العامة. لماذا؟ هذا في نصوص عامة وهذا في نصوص عامة، هذا المعنى جميل صحيح موجود في سائر النصوص، وهذا المعنى صحيح جميل موجود في سائر النصوص، لماذا ما عملت هنا وعملت هنا؟ كثير، لو تأتي بالضعيف هذا الضعيف ثلاثة أرباع الضعيف كده، ثلاثة أرباع الضعيف معناه صحيح موجود في النصوص العامة. نعم، ليس له معنى، واخد بالك، ليس معنى آخر في هذا. لا، المعنى هذا لا يوجد في النصوص الأخرى. لا، ما احنا نقول لو كان هذا ليس الفارق، طب اذا المعنى الذي تشهد النصوص الأخرى المعنى ذا عرف منين؟ هذا الذي أردت أن أقول، إذا هذا المعنى الموجود للأمة تلقته بالقبول، هذا المعنى من الذي أوجده؟ الحديث والنصوص الأخرى؟ ما له في النصوص الأخرى؟ الحديث، فكيف يكون حديثا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يكون حديثا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المعنى المختص بهذا الحديث لا يوجد في النصوص الأخرى. وإلا لو كان فقط لصحة أن نقول مثلا صحة المعنى لاقتضى أن يكون كل واحد بقى صحيح المعنى يجب أن تتلقى الأمة بالقبول. لا، نعم نعم، ما نقول لك مثال كثير، مثال كثير جدا، مثال أحاديث كثيرة، كل فضائل هد أي حديث ضعيف في فضاء في في أعمال فاضلة في كذا، جميع النصوص الضعيفة معناها موجود، معناها موجود في فضيلة الذكر، هات كم حديث، هتلاقي 100 حديث فضيلة الذكر موجود، فضيلة الذكر في هذا موجود، فضيلة الذكر في هذا، هات في فضائل الصلاة، هات في فضائل الصوم، هات في فضائل الزكاة، هات في كثير من الأمور حديث ضعيفة كثيرة جدا، افتح أي كتاب من دون السنة تجد الحديث ضعيفة كثيرة، ومن جهة المعنى المعنى موجود، ولهذا أنت تقول المعنى هذا تقول حديث ضعيف ولكن المعنى موجود في النصوص الأخرى، فيكون العمدة في الاحتجاج بالنصوص الأخرى لا بهذا النص، لكن الإشكالية أن تستدل بهذا النص بل وتتلقى الأمة القبول بهذا الإيه؟ بهذا النص لهذا النص فيكون التلقي بالقبول لهذا النص. ولهذا حينما يقال هو صحيح المعنى فيكون المعنى هو المتلقى بالقبول وليس النص. المعنى هذا اللي هو معنى يا اخواني المتن. فكيف تستطيع ان تفهم ان المعنى صحيح اتفقت الأمة عليه والمتن ضعيف؟ كيف تفرق بين المتن والمعنى؟ ما الفرق بين المتن والمعنى؟ ما الفرق بين المتن والمعنى؟ ما الفرق؟ صحيح المعنى يعني صحيح المتن، مش صحيح المعنى، المعنى غير المتن. ولا يبقى انت عندك كما يقول الأشاعرة ان القرآن كلام الله من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يبقى انت فرقت بين اللفظ والمعنى فتقول هذا المعنى موجود. ده طبعا ده على فرض ايه المعنى، ده احنا بنتكلم على نوع وهو ان معناه موجود في النصوص الاخرى. لكن اذا لم يوجد في النصوص الاخرى فهذا الذي لا يمكن الجواب عنه قط، لانه معناه غير موجود في النصوص الايه الاخرى، معناه غير موجود في النصوص الاخرى. فالمراد بصحة المعنى يساوي صحة المتن، هذا هو يعني من جهة الاستناد هذا ضعيف ومن جهة المتن هذا ايه صحيح، من جهة المتن صحيح من جهة المعنى صحيح. لكن زي عبد اللطيف يفرق بين معنى ومتن، في فرق بين معنى ومتن، يقول لك ما هو بيقولوا معنى صح يعني متن وبيقولوا متن، بيقولوا متن وبيقولوا معنى وبيقولوا حديث، بيقولوا مقبول وبيقولوا صحيح، كل هذه موجودة، كل هذه موجود، كل هذه موجود، بيقولوا متن وبيقولوا معنى وبيقولوا حديث، بيقولوا متلقى بالقبول وبيقولوا صحيح وبيقولوا إجماع، كل هذه ألفاظ مترادفة. والمعنى أن هذا الحديث بمتنه صحيح ولكن الإسناد ضعيف، وعليه فإن تلقي الأمة بالقبول جعله من أعلى أنواع الصحيح. ولهذا خذوا فائدة أختم بها، أختم بها يعني هذا سريعا كده، ليس نعم المتن صحيح. عبد الرب بيقول له فرق بين صحيح المعنى والمتن. اذا المعنى اذا المتن صحيح تمام، المتن صحيح اللي هو اللي قاله بقى مين؟ اللي هو قاله مين؟ المتن اللي قاله مين؟ امال مين اللي قاله؟ مين اللي قاله؟ مين اللي قاله؟ انت بتقول المتن صحيح بقى اهو، مين اللي قاله؟ عايزين نعرف مين اللي قال خمسة في الإبل فيها شاه، مين اللي قاله؟ ليس أو مين اللي قاله؟ ليه؟ من جهة السند، من جهة السند. لا 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 لا, لا أنت تقول محل النزاع القاعدة، تقول محل النزاع القاعدة، تقول محل النزاع إلا ما غلب على من يطعم وريح، إلا ما غلب أعطيني وريحي وريح ولوني وريح، أحيل لنا ميتتان ودما. من اللي قال بقى ها المتن بقى ده؟ من اللي قاله؟ كويس جميل أو جبت أجمع عرض ضعيف. من بقى اللي قال المتن هذا اللي هو الصحيح؟ انت وافقتنا انه هو صحيح المتن. من بقى اللي قاله؟ من اللي قاله؟ الحمد لله. عن مين؟ عن مين؟ مين اللي قاله؟ الأمة لا تخصص، الأمة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بتقول ما قال ده اللي قاله النبي، ليس للأمة أن تقيد ما لم يقيده النبي، إن الماء طهور حسب سعيد لا ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. زيادة مضافة لمين؟ لعمر ولا لأبو بكر ولا للنبي؟ للنبي. يبقى ليس لها أن تقيد، ليس لها أن تقيد. من اللي قيد؟ من اللي قال إلا ما غلب عليهم يطعمون؟ هذه واحدة. الأمر الثاني حتى في الأحاديث المختلفة فيها قاعدة العلماء، فالمختلف فيه اللي أنت بتصححه أو أحد الأئمة ليس الذي قاله الإمام، الإمام الذي يقول أن هذا ضعيف عنده ومع ذلك استدل أن النبي قال صلى الله عليه وسلم بهذا التضعيف، مع هذا التضعيف باستدلالا بأن الأمة قد نقلت هذا بالتواتر، فدل على أن النبي قال كما قال الشافعي ورحمة الله عليه، كما قال الشافعي أن النبي قال، أن النبي قال قال قاله يوم الفتح، قال قال الشافعي قال هذا ولا الأول؟ الأول نقلت هذا عن عبد اللطيف، عبد اللطيف جاءني بأوراق فيها أن الشافعية قال هذا الحديث من رسول الحديث وبأهل المغازي وكذا أن النبي قاله في الفتح. ما أدري عبد اللطيف بيرد على الشافعي في هذا؟ لا بيوافقه. أنت بتوافق الشافعي في هذا لا تخالفه؟ أنت أصلا جبتها لي دليل، تجبتها لي دليل على أنه هو جاب إيه كلمة ضعفوه لم يثبتوه، قال لك بس شوف هو ضعيف هو. ولم يلتفت عبد اللطيف إلى أنه في نفس النقد اللي هو جابه لي أن النبي قال، كيف قال وهو ضعيف أصلا لا يثبت الضعف؟ و الكف عن الكافة يعني إيه؟ يعني هو يقصد أنه هو أهل المغازي فقط ولكن هو عند المحدثين لا، فهو يكون ضعيف عنده، ضعيف عند الشافعي، لم عند الشافعي لم يثبت أن النبي قاله، لم عند الشافعي هذا الحديث لم يثبت أن النبي قاله، لم يثبت أن النبي قاله. طب اقرأ النقل كده أنت جايبهول أن النبي ما قاله، بس راجع نفسك الأول، ممكن ما تحتاجش تنقل. سؤال سؤال سؤال، عند الشافعي أن النبي ما قاله؟ طب قول كده. أكمله حتى يأتي. نعم.
قال وقال في من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة.
وقال إذا ارتفع حيضها فذي لها حالتين، إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ولم تدري ما رفعه، يبقى هذه ماذا نصنع معها؟ قال وقال فيما تبع حيضها ولم تدري ما رفعه سنة 9 أشهر الحمل و3 للعدة. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر، هذا قضاء عمر. يبقى المرأة يا إخواني إذا ارتفع الحيض ولم تدري ما رفعه ها، يبقى هذه تنقص إيه؟ يبقى سنة منها 9 أشهر للحمل و3 العد. طب الحالة الثانية اللي احنا ذكرناه وهي ماذا؟ أن تعلم السبب زي ما قلنا رضاعة زي ما قلنا كذا، فهذه ماذا تنتظر؟ ماذا تفعل؟ تنتظر 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 هذه المرأة حتى ايه؟ حتى يعود الحيض وتعتد بالحيض. يبقى إذا رفع بسبب معلوم معروف، إذا رفع بسبب معلوم معروف فإنها تبقى معتدة بالإيه؟ بالحيض. ليه؟ لأنها تحيض، وطالما أنها تحيض يبقى بثلاث حيض، يبقى تنتظر حتى تحيض. ولو تباعد هذا الحيض، تحيض كل سنة مرة، يبقى عدة طويلة، أو قد تمكث المرأة سنتين ما تحيض فتنتظرها، ما في مشكلة، ما في مشكلة طالما أنها تحيض. فطالما أنها تحيض، طالما أنها تحيض يبقى تبقى إيه على هذا حتى تعتد من هذا الحيض. طيب لكن إذا ارتفع هذا الحيض، إذا ارتفع هذا الحيض ولم تدري السبب وكذا وطال زمان، فإنها تنتظر 9 أشهر، تنتظر 9 أشهر ثم بعد 9 أشهر تعتد بثلاثة إيه أشهر، لأنها هنا ستكون عدتها عدة غير التي تحيض وهي بالأشهر، يبقى 3 أشهر، يبقى المجموع كام؟ 2. قال الشافعي وهذا قضى عمر بين المهاجرين والأنصار وما أحد أنكر على عمر رضي الله عنه ذلك. نعم.
وقال في امرأة المفقود تتربص 4 سنين.
المفقود، امرأة المفقود. نعم.
وقال في امرأة المفقود تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، وقدم زوجها الأول فخيره.
نعم. امرأة المفقود، المفقود الذي فقد ولم تعرف الزوجة شيئا عن أخباره، هذه ما حالها؟ تبقى إلى أن تموت زوجة له ولا يتزوجه أحد؟ طيب ترث ولا تبقى؟ طب يرثه غيره غير الزوجة ولا ما أو لا يورث، ماذا نصنع؟ فكان المفقود أحكامه في الشريعة، المفقود أحكامه في الشريعة من جهة الميراث، من جهة الحكم على امرأته بالطلاق أو بغيره. قال العلماء فيما يتعلق بامرأة المفقود من جهة التربص ماذا تصنع؟ قال هنا تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. ولكن العلماء اليوم قالوا بعد إمكانية التواصل والبحث عن طريق طبعا الوزارات وطريق الأجهزة وغير ذلك، يعني سهل الاتصال، فحينئذ إيه؟ فحينئذ نرجع في ذلك إلى القاضي، فالقاضي يتحرى ويراسل ويطلب البينات، فإذا وصل إلى يقين أو غلبة ظن أن هذا الرجل مثلا لم يعثر عليه، أو أن هذا الرجل مثلا مات أو لأخره، فإنه يحكم بهذا. فمتى حكم القاضي؟ فإنها تعتد بعد حكم القاضي 4 أشهر و10، ولا تتزوج مباشرة، حتى لو أن القاضي ما حكم إلا بعد 4-5-6 سنوات، حينئذ تنتظر حتى إذا حكم القاضي بهذا. فإذا حكم القاضي اعتدت بعد حكم القاضي 4 أشهر و10، بعد حكم القاضي تعتد 4 أشهر و10. طيب حكم القاضي واعتدت 4 أشهر و10 وتزوجت رجلا، ثم قدم الزوج الأول، ماذا تصنع؟ يخير الزوج هذا، يخير الزوج، هي ترجع إلى زوجتك، إن كان يقول أنا أرجع إلى زوجتي خلاص، يبقى الثاني يتركها للأول. طيب وإذا قال لا خلاص هو له، وإذن يخير الزوج هذا الأول، إذا رجع يخير هذا الزوج، إما أن يبقي هذا الزوج الثاني معها، وإما أن يرجع إليها. من جهة الميراث أيضا بناء على حكم القاضي يحصل الميراث، من جهة الميراث بناء على حكم القاضي يحصل الميراث. نعم، هنا بقى لو ترجع للأول تعتدي من الثاني، إن كانت من زوات الحياض بثلاث حياض، إن كانت من الأشهر يبقى بثلاثة أشهر، ويرجع الايه لا على لو ايه لو وقف مع الثاني. قالوا الاول يرجع بالمهر، الاول هيرجع بالمهر، الاول ياخذ مهره، الاول ياخذ مهر، اذا بقيت مع الثاني فالاول ياخذ مهره. يبقى هذا الكتاب كتاب العدد استوعب النساء جميعهن بكل احوالهن، كنا حرائر أو كنا إماء، حصلت فرقة بطلاق، حصلت فرقة حصلت وفاة، بحيث لا يكون حالة للمرأة إلا وهي واقعة في العد. نعم بالنسبة للخلع كما قلنا من قبل، الخلع تعتد بحيضة وحيدة على الصحيح، على الصحيح تعتد بحيضة وحيدة، كذلك على كل فسخ، كل ما يحصل به فسخ فإنها تكون بإيه؟ بحيضة. نعم إليه أيضا تحصل بحيضة وحيدة لأنه ليس طلاق، تلاعن وفي حرمة مؤبدة، يحصل هذا بحيضة وحيدة. يحصل ايه؟ ولو القاضي اذا حكم خلاص هذا لا. القاضي يقوم مقامه، القاضي يقوم مقامه لو ايه؟ لا دي حكم القاضي، لان هو ما فيش خلع، هذا مش خلع، هذا مش خلع، دي بقى حالة اخرى، إذا سجن الزوج مثلا أو ابتعد عن زوجته أو سافر ولم يعد، سافر لكن هذا معلوم الوجود أو معلوم وجود لكن ما يأتي والمرأة تتضرر بهذا، فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي والضرر يزال. القاضي يقوم بالمخاطبة إن أمكن، بالمراسلة إن أمكن وكذا، ثم بعد ذلك إن بقي هذا الضرر قائما فإنه يحكم بالطلاق، طلق القاضي. نعم. ولو لم يعلم، طالما في ضرر، طالما في ضرر. نعم. لا قلنا هو أنت زاني، ولا قلنا لا هي زانية، وبيترتب الأحكام كما هي، لكن خلاص عاد الأول هي له وليس للثاني، الثاني طارئ، تبين أن زواجه هذا إنما دخل به على الأول لكن لم يدخل متعمدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه: الصواب في المرأة المفقود مذهب عمر وغير من الصحابة، وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، زوج شرعي، زوج شرعي. ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد إلى أن قال وهو أعدل الأقوال. تاني الجزئية الأخيرة قال: ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها، إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، بين امرأته أن يعود إليها وكذا، وبين مهرها يعني أن يأخذ مهره الأول إيه الذي دفع إليه، وهو ظاهر، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، حتى لو كان رجوعه قبل الدخول أو كان قبل الدخول أو بعده فلا فرق. قال: وهذا أعدل الأقوال، يعني في المسألة أقوال أخرى. للأول ليس للزوجة، ليس للزوجة، الزوجة ما لها خيار، هذا الأول. هذا بما يتعلق به العدد. نعم.
الأمة تعتد بالأشهر، شهر ونصف ولا شهران فقط؟
في إيه؟
الأمة تعتد بس بالأشهر، النصف أيضا؟
شهر ونصف، شهر ونصف بالنسبة للأمة، شهر ونصف هي كانت بالأشهر.
قال رحمه الله تعالى: نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: قوله وإن تزوجت أي امرأة المفقود. وأفادنا المؤلف بقوله إن تزوجت أن لها أن تتزوج، لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق وحلت للأزواج، لكن هل هي زوجة الثاني ظاهرا أو ظاهرا وباطنا؟ الصواب أنها زوجته ظاهرا وباطنا.
نعم، لأن الزواج شرعي وما في مشاحة، هو فين الزوج الأول؟ خلاص بحكم القاضي انتهى هذا الأمر. نعم.
لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت ظاهرا وباطنا، فعلى هذا فلها أن تتزوج زوجا آخر. وإذا تزوجت وقدم الزوج الأول فحينئذ تقع المشكلة: أيهما الزوج، أهو الثاني أم الأول؟ قال المؤلف: فقدم الأول قبل وطء الثاني. الحكم هنا معلق بالوطء وليس بالدخول والخلوة. قوله فهي للأول، لأنه لما قدم تبين أن عقد الثاني باطل، حيث كان على امرأة في عصمة زوج، هذه هي العلة وهي غير مضطردة، والعلة إذا لم تكن مضطردة فهي باطلة. وعلى ما عللوا به نقول: إذا قدم الزوج الأول لا يخلو من حالين: الأولى أن يقدم قبل وطء الثاني، فإذا قدم قبل وطء الثاني فهي للأول غصبا عليه، حتى لو قال أنا ما أريدها،
لأنهم عللوا بالوطء يعني. نعم.
حتى لو قال أنا ما أريدها ما دام أنها تزوجت نقول
يبقى بطل حكما، لو قال ما أريدها يبقى بطل حكما، يقول بقى طلقها ويطلقها ويعقد عليها الثاني. نعم.
نقول لا هي زوجتك، نقول لا هي زوجتك،
لا وما دخل بها خلاص يبقى ما لا عد. نعم. لا هو بيقول الأول حتى لو قال أنا ما أريدها.
نعم.
تعتد.
نقول لا هي زوجتك. الثانية قوله وبعده، يعني بعد وطء الثاني. قوله له أخذها زوجة بالعقد الأول، لأنه لم يرد عليه، لم يرد عليه ما يبطله، فبقي بحاله، فهو بالخيار إن شاء تركها وإن شاء أخذها زوجة بالعقد الأول. قوله ولو لم يطلق الثاني،
ويكون بقى حكم القاضي وكذا كذا، لا ليس له محل بالنسبة له. نعم، هذه أمور طارئة حلت بها للثاني وكذا وكذا عند عدم معرفة الأول، لكن هي بالنسبة له لا تغير شيء. نعم.
قوله ولو لم يطلق الثاني، أفادنا المؤلف أن النكاح الثاني صحيح، لأن قوله ولو لم يطلق يفيد أنه لو طلق لوقع الطلاق، ولا طلاق إلا بعد نكاح، وبهذا يتبين لنا بطلان العلة السابق، وهي أنه لما قدم الأول تبين بطلان العقد الثاني.
يعني أخذها من كلمة إيه؟ ها؟
لو ولو لم يطلق الثاني.
ولو لم يطلق، قال طيب انتم بتقولوا بالبطلان وبعدين ترجع تقول ولو لم يطلق، وفي طلاق اللي بعد نكاح. نعم.
فما دام ان العلة في بطلان النكاح الثاني كون الزوج الاول موجودا، فهنا لا فرق بين ان يطأ او لا يطأ، مع انهم يقولون حتى لو خلا بها اذا لم يطأ فهي للاول، مع انه اذا خلا بها لو كان النكاح صحيحا لوجبت العدة كما سبق. فاذا التعليل عليل، ولذلك فالصحيح أن الزوج الأول يخير على كل حال، كما هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه. وعلى المذهب إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيار بين أن يأخذها أو يتركها له، فإن أخذها فلا يحتاج إلى عقد جديد، لأن أخذه إياها استبقاء لنكاحه الأول، والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء. وقوله ولو لم يطلق الثاني، لأن الخيار للأول. قوله ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، لأنه وطأها على أنها زوجته فتحتاج إلى عدة، لكن يقال إن العدة فرع عن صحة النكاح، ومعلوم أننا إذا كنا ببطلان النكاح إذا قدم قبل الوطء لأنه تبين أن زوجها الأول لموجود، فإن هذه
على قولهم هم على عن مذهب يعني،
فإن هذه العدة ليست عدة طلاق ولكن عدة استبراء الرحم، فالصواب أنها تعتد بحيضة واحدة ثم يطأها الزوج الأول. قوله وله تركها،
لا بس هذا يعني كان بنسبة ترجيح الشيخ، وهو أنها تكون زوجته ظاهرا وباطنا، يبقى هنا طلاق، والطلاق يحصل به العدة. نعم.
قوله وله تركها معه من غير تجديد عقد، هذا الخيار الثاني للزوج الأول، فله ترك الزوجة مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد للثاني. ولماذا لا نجدد عقدا؟ لأن تركها معه إمضاء لعقدها من الزوج الثاني، فيكون هذا من باب إجازة العقد بعد تنفيذه، وهذا يعبر عنه.
فطالما أنه صح العقد الثاني بترتب عليه العدة المعروفة وليس الاستبراء. نعم.
وهذا يعبر عنه بتصرف الفضولي، وقد سبق لنا أن المذهب لا يجوز تصرف الفضولي،
لا يجوز
تصرف الفضولي إلا في مسائل معدودة، منها هذه المسألة، فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن
المهم كما قلنا نعم فإن الصحابة
رضي الله عنهم قضوا بأن الزوج الأول له الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول.
نعم، يعني إذن على كل، فيكون الزوج وإيه الأول مخيرا سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، فهو مخير بين أن يبقيها مع الثاني وبين أن يأخذها، فإن أخذها فلا يحتاج هذا إلى عقد جديد، لأن العقد الأول على ما هو عليه، فلا يحتاج ابتداء، بل إنه يكون على الاستبقاء وليس على الابتداء. نعم.
قال رحمه
لا لا طلاق، طالما صححنا الزواج خلاص. نعم نعم نعم.
قال الشيخ رحمه الله محمد العثيمين: الخلاصة أن امرأة المفقود تتربص مدة انتظاره ثم تعتد للوفاة، ثم إن شاءت تزوجت، فإن بقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله، وإن رجع ففيه تفصيل على المذهب، إن كان قبل وطء الثاني فهي للأول، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها وتركه، فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقد، ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني، وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد، بل يتركها بالعقد الأول، وللأول أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها ويرجع الثاني عليها بما أخذ. والصواب في هذه المسألة أن
معنى بيرجع عليها بمهرها. نعم.
والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقا، سواء قبل وطئ الثاني أو بعده، فإن أبقاها للثاني فهي له،
كما قرأنا عليكم بأن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
فإن أبقاها للثاني فهي له ويأخذ منه صداقه ولا يرجع الثاني.
فإن أبقاها للثاني فهي له. نعم.
ويأخذ منه صداقه ولا يرجع الثاني عليها بشيء، وإن أخذها فهي له.
نعم. وإن أخذها
الأول،
يعني الأول أخذ هذه المرأة فهي له. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في الإحداد.
لإبقائه لها، لإبقائها له، هو بيرجع عليها، هو بيرجع عليها. نعم.
فصل في الإحداد. قال تعالى: لا تخرجوهن من
بيوت. والإحداد كما يقول العلماء بأن الإحداد هو ترك المرأة التزين أو ما يدعو إلى نكاحها، هذا معنى الإحداد، ترك ما تزين والتجمل وما يدعو إلى نكاحها ويرغب فيها، ويرغب فيها، هذا هو الإحداد. وليس الإحداد أن المرأة تفعل أفعالا كما كانت يفعله أهل الجاهلية، وإنما هو ترك ما يرغب الناس أو الخطاب فيها بسببه. ولهذا تترك لبس الحلي وتترك التزين ولو في بيتها ولو ما رأها أحد، فلا يقال علة مثلا عند رؤية أحد، لا، حتى ولو كان. فالمرأة مثلا كانت عندها تلبس أساور وتلبس هذه الأشياء دي، إذا مات زوجها خلعت كل هذا ولا تبقي شيئا من الذهب. كذلك أيضا لا تكتحل، تضع الكحل، فإن الكحل زينة، وغير ذلك. أو لو تلبس ثيابا مصبوغا ملونا، وإنما تلبس الثياب التي لا زينة فيها، وهكذا. نعم.
قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن.
إذا الإحداد هو هذا، أن تترك المرأة، تترك المرأة ما يرغب في نكاحها والنظر إليها من أنواع الزينة والتجمل، هذا هو الإحداد. ومن يموت بالنسبة للمرأة، لأنه ما في إحداد للرجل، الإحداد ما يدخل في الرجل، الرجل ما عنده إحداد، إنما الكلام بالنسبة لمن؟ للمرأة، لأن معنى الإحداد هو اجتناب أو ترك ما تتزين به المرأة أو تتجمل به. الرجل ما يدخل عندنا، ما يقال هذا الرجل في حداد. ليه؟ لأن أباه قد مات، لأن ابنه قد مات، فيحد مثلا عليه 3 أيام. لا، ولهذا ما اعتاده الناس اليوم من ترك اللحى إذا مات الواحد مثلا، فإن هذا معصية، وإن هذا من أمور من الأمور المخالفة التي أوحى الشيطان بها إلى الناس، مع أن ترك اللحية واجب عليه. ولهذا لو وجدنا رجلا، طبعا هم اليوم بيتركوا اللحية إلى ما بعد 40، بعد 40 صبح 40 يحلق الواحد لحيته ويبقى 40 يوما صاحب لحية، حينئذ إن لقيت واحدا بعد 30 يوما بما تدعوه؟ أولا تنهاه عن فعله هذا، من جهة أن هذه الصورة من صور الإحداد، فتقول الرجل ليس عليه إحداد وفعلك هذا معصية. طيب، ثم تنهى عن إبقاء اللحية وتأمره بحلقها، ولا تأمره بتركها؟ تأمره بتركها، وتقول: لكن الواجب عليك ألا تحلق لحيتك، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، أمر بإعفاء اللحية. يبقى تأمره بإبقاء اللحية لكن على وجه السنة والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم عليه ماذا؟ وتحرم عليه قصده في ترك لحيته من أجل الإحداد، وتقول بأن الرجل ليس عليه إحداد، وفي نفس الوقت أيضا هذا من المعاصي ومن اتباع الشيطان في أنك تتخذ هذه الصورة من صور الإحداد. فإن إطلاق اللحية واجب، وليس علامة حزن، وليس علامة حزن، هذا واجب. نعم. نعم. هو تركها بأمر المضحي، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلمسنا شعرتها أو بشرتها وكذا، فهو مأمور أن لا يأخذ، لكن تقول له بدلا من العشر فالعمر، فالعمر كله، فأنت مأمور بسبب الأضحية ألا تأخذ في العشر، ومأمور بأمر الشارع ألا تأخذ طيلة العمر، فعندك عشر وعمر. أما العشر فلا يجوز أن تأخذ بموجب النص للمضحي، فالسبب في عدم الأخذ هو الأضحية، وأما العمر فلا يجوز أن تأخذ، والسبب أمر الشارع لك بالتوفير والإبقاء. نعم، طبعا هذا بالنسبة للحية، أما بغير اللحية بعد العشر يأخذ من شعره وأظفاره. نعم نعم، لا مرجعها ليس مرجعها إلى العف كل أحواله، هناك متفق عليه، ولو العرف خالف يبقى لا يجوز أن نعتبره. يعني لو افترضنا العرف مثلا اعتبر أن الذهب هذا ليس زيا به ولا عادي مثلا، أو الكحل مثلا أو غير ذلك، فإننا نمنع من ذلك أيضا. النص ورد في إيه؟ في التطبب ولا نص في إلا ما ورد فيه النص، لكن لو العرف مثلا اعتبر شيء من أنه ليس من الزينة، لا أظن، لا أظن أن هذا خلاف، أن الأحمر زينة ولو لم يعتبره غير زين، لكن مثلا ممكن البني، ممكن مثلا الأزرق، الكحلي غير ذلك، يعني مثل هذا ليس زينة. نعم،
قال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
نعم، هذا أول شيء، أن المرأة تعتد في بيتها، في بيت زوجها الذي توفي زوجها وهي فيه، في أي مكان توفي زوجها في شقة بالإيجار تبقى فيه. يعني مثلا افترضنا أن أحد الإخوة الله أعمارهم على السنة ممن يسكن هنا، توفي في فترة وجوده وهو مثلا من أسوان أو من أسيوط أو من أي مكان، فهل المرأة تنتقل إلى البيت في أسوان؟ لا، تبقى في الشقة التي توفي الزوج وهي فيها، إلا أن يترتب على بقائها مضرة بالنسبة لها، كأن لا تأمن على نفسها، كأن لا تجد من ينفق عليها ولا يرسل إليه بالنفقة أو شيء، إن تعذر البقاء انتقلت، إن تعذر البقاء انتقلت. لأن عندنا القاعدة الكلية أخواني أنه لا واجب مع إيه؟ مع عذر، ولا محرم مع اضطرار. نعم، هو يجب عليها أن تبقى في هذا البيت، لكن إذا كان هناك عذر وكذا فإنها لا تبقى فيه. فإن كان يخشى على المرأة مثلا فتنة أو تعرض المخاطر فإنها تنتقل، أما الأصل تبقى. يعني مثلا أخته هنا مع أولادها وبين الإخوة، ولا مضرة ولا إشكال، والنفقة موجودة، فلا تنتقل. وعليه مثلا قد تقول والله المرأة قد تقول والله أنا مثلا معي أولادي بس أنا محتاج إلى من يكون معي ويواسيني، نحتاج إلى أمي، تأتي أمك معك، إلى أختي، تأتي أختك معك، فهذا ليس عذرا، إنما إذا كان شيء يترتب على بقاء المرأة بسببه ضرر حينئذ تنتقل. فالأصل إذن أول شيء، إذا مات الزوج تبقى المرأة في بيت الزوجية، في البيت الذي مات الزوج وهي فيه، ولا تنتقل إلا لحاجة. نعم،
وقال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل.
نعم، طيب، يبقى بالنسبة للمرأة، يبقى إذن الإحداد هذا هي كل المرأة. طيب، بالنسبة للمرأة من جهة إحدادها فيما تعلق بالمتوفى عن المرأة، إذا كان زوجا فإنها يكون حدادها 14 أيام اللي هي مدة العد. أما لغير الزوج من أب من أخ من إلى آخره فإنه يوم ولا تزيد على ذلك. ولهذا جاء في الصحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أظنها أم حبيبة، ورد عن غيرها أيضا أم سلمة كذلك، أنها دعت بطيب فمسته وما لها به حاجة ولكن لتخرج من هذا. فالمرأة لغير الزوج يكون إحدادها على المتوفى عنها 3 أيام، أما بالنسبة للزوج فإنها إحدادها يكون ماذا؟ يكون 4 أشهر و10 أيام. نعم نعم كذلك بالمفهوم. نعم يعني هي العلة البيوت في بيوتهن، فالبيت بيتها وعليه ما تخرج من هذا البيت. نعم نعم ما في إحداد بالنسبة للرجل، ما في إحداد بالنسبة للرجل. نعم فما أحد مثلا لو أن رجلا قال لا أسرح لحيتي ولا شعري مثلا 3 أيام، نقول هذا بدعة ما يجوز. قال ما ألبس ثيابا جديدا أو ثيابا نظيفا لمدة 3 أيام، نقول هذه مخالفة. المرأة فقط، المرأة هي التي لها ذلك، أما الرجل لا. نعم 3 أيام لا، إن أرادت، إذا هي تحد هذا باختيارها وليس واجبا، فالمباح لها من قبل الشرع 3 أيام، فوق ذلك لا. فين؟ هي شقتها اللي فيها، هتنتقل إلى ماذا؟ تقصد يعني في شقتها مع زوجها وشقة أولاده، الذي يظهر أن كل هذا بيتها، هذا كله بيتها. نعم من هذه الجهة هذا كله بيتها. نعم
نعم فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا
إنها لا تكتحل، أي كحلة إيه؟ زينة. إنما لو اكتحلت كحلة تطبب وعلاج لو كانت تحتاج لهذا، وإلا أصيبت بضرر في عينيها فإن هذا يكون من باب التداوي لا من باب التزين. لها أن تضع الكحل الإثمد مثلا من باب التداوي لا من باب التزين، لها ذلك. نعم ولا تلبس ثوبا مصبوغا. نعم
ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
قسط أو أظفار، تأخذ شيئا يعني من طيب إذا طهرت وتتبع به أثر الدم، يبقى لا تمس طيبا إلا إذا طهرت. أما إذا كان شيء تحتاج إليه في هذا عند الطهارة من الحيض فهذا لا إشكال فيه. طيب ولا تكتحل، وعلى هذا يقاس سائر أشياء. كذلك لا تلبس ثوبا فيه زينة، يبقى تطرق ما تتجمل به وتتزين به، وهذا معنى الإحداد أن تجتنب كل هذا. نعم نعم هذا لغير الحاجة.
صحيح.
إيه نعم هذا إذا كان يمكن ألا يحصل لها شيء، إنما لو كان ترتب ضرر عليها فإنها تكتحل، ويكون هذا من باب التداوي. نعم
قال ولأبي داود ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تخطضب. وله عنها في الصبر قال صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. وعن فريعة أن زوجها قتل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يترك لها مسكنا ولا نفقة، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10.
معناها قالت هنا سألت النبي أن ترجع إليها فإنه لم يترك لها مسكنا ولا نفقة، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا لأنه لا يترتب عليها مضرة، ليترتب عليها مضرة، لم يترك لها مسكنا يعني مسكنا ايه ملكا مثلا، ولكن هي في مسكن وهي ينفق عليها، فإذا كانت لا تتضرر بقيت في هذا البيت، لكن لا يحمل الحديث طبعا على أن هذه المرأة لا أحد ينفق عليها لا نفقة ولا مسكن يعني في العراء، لا، هي في بيت، هي في بيت ويأتيها نفقة، لكن لا الزوج ما ترك لا شيء من ذلك، الزوج ما ترك، الزوج ما ترك، هذه مسألة. والزوج له مسكن مات وهي فيه، مات وهي فيه، هذه مسألة أخرى، فلا تخرج من هذا وإن لم يكن هذا المسكن ملكا للزوج أو عندها مال من عند الزوج، طالما لها مثلا نفقة من قبل نفسها أو من أهلها أو غير ذلك فإنها تبقى في هذا البيت ولا تنتقل عنه إلا لضرورة. فإذا لم يوجد من ينفق عليها ولا يستطيع أن يرسل لها نفقة حينئذ تنتقل. نعم نعم، لا تنتقل، لا تنتقل إلى أبيها، تنتقل إلى من ينفق عليه، وليس لأن تسأل السؤال لا تلزم لأنه في لأن فيه منة. نعم.
وقضى
مثل مثلا كما قلنا نفرق بين حالتين، بين حال مثلا هنا يموت مثلا الأخ وزوجته هنا في أمن وأمان ونفقة مثلا أو مسكن أو كذا، وبين مثلا أخي في السعودية هو وزوجته، مات الأخ هناك في حادث والزوجة موجودة وحدها، فماذا تصنع؟ ما أحد ينفق عليها ولا تخرج هي ولا إلى آخره ولا أحد يعرفها، فحينئذ تنتقل هي إلى مصر، تنتقل إلى مصر. نعم.
قال وقضى به عثمان رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وهذه من الحالات أيضا التي يجوز لها أن تسافر بلا محرم إذا كانت يعني في أمن، لأنه لا يوجد لها محرم ولا يستطاع، فإذا كان لا يستطاع ولا يوجد فحينئذ تنتقل، لأنه كما قلنا لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم.
وروى مجاهد قلنا يا رسول نعم. الله
إيه ولو عنا في السر وله عنها في الصبر، قال صلى الله عليه وسلم انه شبه الوجه، صبر مادة يعني توضع. نعم.
قال وروى مجاهد قلنا يا رسول الله نستوحش، فقال
تحدثنا
عن عند احدى،
يعني ممكن المرأة اذا مات عنها زوجها وكذا وبقيت يعني وحدها هي تحتاج الى اخوات، فممكن تخرج تتكلم مع أخواتها وتستأنس، فقال تحدثنا
عند إحدى كن حتى إذا أردتن النوم فلتأب كل واحدة إلى بيتها.
هذا في إشارة، قال تحدثنا عند إحدى كن حتى إذا أردتن النوم فلتأب كل واحدة إلى بيتها. قال العلماء إذا احتاجت إلى الخروج نهارا للحاجة فلا بأس، إذا احتاجت الخروج نهارا للحاجة فلا بأس، مثل مثلا أن تحتاج إلى طبيبة، أن تحتاج إلى أن تأتي بطعام وشراب لم يأتي أحد لها بذلك، أن تحتاج إلى مثلا مراجعة أوراق. طب مثل الوظائف الآن، قد تكون وظيفة لا تستطيع أنها تأخذ أجازة مثلا هذه المدة، نقول إذا كانت هذه الوظيفة وهذا العمل مباحا فلا حرج أن تخرج لهذا العمل ثم تعود، المهم العنوان هو أنه لا بأس أن تخرج للحاجة التي لا تقضى إلا بخروجها، التي لا تقضى إلا بخروجها، فإن كانت الحاجة دي حاجة شرعية ولا ترتب على ذلك مضرة بالنسبة لها فلا بأس بخروجها نهارا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجوز،
وبالتالي لو كانت أمها بجوارها مثلا ويتحتاج إلى أمها تخرج الحاجة مثل هذا، مثلا عند أولاد صغار ولا تستطيع أن تقوم بالرعاية فتذهب إلى أمها مثلا نهارا وتعود تبيت في بيتها، لا إشكال، أما أن تقوم عند أمها لا، تأتي أمها تقيم عنده. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، رواه مسلم.
فزجرها رجل أن تخرج بناء على الأصل أن المعتدة ما تخرج، هذا بناء على الأصل. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا أنه إذا كانت تحتاج إلى الخروج فلا بأس، وهذا نص في أن المرأة تخرج إذا كانت في عدتها أنها تخرج للحاجة، أن المرأة تخرج للحاجة. قال جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. نعم.
حتى المطلقة يعني تنفذ في بيتها.
نعم.
مطلقة.
يعني هنا أي مطلقة رجعية تمكث. لا. لو رجعية تمكث.
دائمة. يعني هنا.
يعني دائمة برضو. مطلقة دائمة يعني إيه؟
دائمة. مطلق
بائن. البائن ولا المتوفى عنها زوجها؟ لا. إحنا نتكلم عن في المتوفى عنها زوجها.
ما هنا ذكر هذا الطلاق في الإحداث.
اللي هو إيه؟
عن جابر قال طلقت خالد. طلقت خالد.
قالت طلقت هذه فأرض أنت جذ نخلها فزجرها أرجو أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هذا بالنسبة الذي يظهر أعلم أنها ممكن تكون قد بت طلاقها. نعم قد بت طلاقها. فإذا بت طلاقها فالمرأة هذه ليس لها نفقة ولا سكنة ولا تمنع. المرأة إذا طلقت طلقا بائنا لا تمنع، لكن بالنسبة للمتوفى عنها زوجها هذه لها حكم الإحداد وعدم الخروج. نعم هات كده حديث هذا عند مسلم في النشر. نعم هات حديث هذا عند مسلم. نعم.
قال ولهما عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وأرسل إليها بشيء فسخطته وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس عليه نفقة ولا سكنة، وأمرها أن تعتد عند أم شريك. ولمسلم أخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت.
نعم يعني أن مطلقة المطلقة لا تعتد في بيت زوجها ولا تبقى في البيت بخلاف المتوفى عنها زوجها. المطلقة تلقى بائن طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا تبقى في المسكن لأنه ليس لها سكنة، ليس لها سكنة ولا نفقة بخلاف التي مات عنها زوجها. ففاطمة قيس قالت بأن زوجها طلق البتة يعني بتة طلقة يعني طلقة ثلاثا وأرسل إليه بشيء فسخطته لم تريد يعني ممكن استقلته وذكرت ذلك لرسول الله فقال ليس عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد عند أم شريك. ليس في بيت مين؟ الزوج، لأنه ليس عليه سكنى لها. ولمسلم أخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت عن أم شريك فأمرها فتحولت. نعم لأن كان يغشاها مثلا الرجال يعني يدخل الرجال للحاجة يعني فربما تعرض لشيء من هذا فقال اعتدي عند أمي عند ابن أم مكتوف أنه أعمى لا يراك. نعم أو كما جاء في الحديث. ليه طلقت خالتي حديث طلقت خالتي نعم يبقى سبب ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن حديث جابر طلقت خالتي فأردت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج يبقى ليس كما يعني ما التفت أنا إلى لفظ طلقت فعلقت أن المرأة إذا كانت في عدتها إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها أنها تخرج نهارا. الحديث الذي قبل يدل على هذا، إنما يكون الشيخ هنا قد ذكر هذا الحديث والذي بعده في اختلافه أمر المطلقة عن أمر التي مات عنها زوجها. أمر المطلقة عن أمر التي مات عنها زوجها. والمطلقة إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا. إن كان طلاقها رجعيا فليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذن الزوج. قال تعالى لا تخرجون من بيوتنا ولا يخرجن إلا أتينا بفحشة مبينة. وأما إذا طلق طلاقا بائنا بت طلاقها فإنها تخرج طبيعي لأنه ليس لها سكنى، لأنه ليس لها سكنى ولا نفقة بالنسبة للزوج. فدل هذا على أن أمر المطلقات غير أمر التي توفي عنها زوجها. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ومذهب
هو حديث جابر طلقت خالته. نعم.
هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة. وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلا ولا نهارا.
نعم، هذا في البائن لا فرق. نعم، في البائن مطلقة طلقا بائنا لها الخروج ولا مانع، لا مانع. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم.
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
الاستبراء هو تربص أيضا، لكن يعلم به براءة الرحم، يعلم به براءة الرحم من ملك اليمين، هذا هو الاستبراء بالنسبة للإماء. بما تستبرأ؟ هذا الاستبراء، فهو تربص يعرف به براءة رحم. نعم.
وعن أبي سعيد
قال: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وعن أبي سعيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود.
نعم، فإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل، فلا توطأ حامل حتى تضع، وإن لم تكن حاملا كانت حائلا حتى تحيض حيضة. طب إذا كانت ممن لا تحيض، إن كانت ممن لا تحيض كاليائسة أو الصغيرة، فبما تستبرا إذا كانت لا تحيض؟ نعم، كده براءة يعني بالأشهر. نعم. ها؟ ولي عبد الرحمن بشهر، فيكون استبراء بشهر. نعم.
وله عن رويفع مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره.
نعم، يعني لا يجوز له أن يطأ الأمة دون الاستبراء، كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت حائلا تحيض فبحيضة، وإن لم تكن فبشهر حتى تبين إنما ليس بحامل. قد يقول قائل: ما فائدة الشهر؟ فائدة الشهر أنه يتبين لنا أنها ليست حاملة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو اعتقت
فلتستبرأ بحيضة
ولا تستبرأ العذراء. رواه البخاري.
يعني إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو اعتقت، ما يطأها الذي اشتراها أو كذا أو الذي وهبت له، إلا أن يستبرئها أولا. بماذا؟ بحيض. نعم. وقوع على الزوجة وجه ذلك ليه؟ هو المطلوب براءة رحم ولا هي زوجة؟ زوجة. كلام هنا في الأمة التي تباع أو كذا، أو كالزوجة وهي أمة، إنما الحرة اللي عقد عليها العقد والعقد صحيح، هذه تكون بعدتها المعروف. نعم.
قال نعم. رحمه
نعم. ما يجوز له ان يعقد على اختها. هنا اذا طلق اختها فما يجوز له ان يعقد على اختها حتى تخرج اختها من العدة. ليه؟ لانها زوجة. اذا طلق طلقة اولى وثانية فهي زوجة، فلا يصح ان يعقد على أختها وهي في عدتها، يبدو ينتظر حتى تخرج من عدتها، وإلا لكان جميعا بين أختين، ولهذا لو مات هو ترثه. نعم. ماتت ايه؟ اه ما في اشكال. لكن نعم كذلك ايضا اذا كان عنده اربع نسوة فطلق احداهن طلقة اولى او ثانية فهي زوجة ايضا، فلا يأتي باخرى حتى تخرج هذه من عدته. نعم يعني هو مثلا نقول تربص وخلاص، يعني كلمة عدة مثلا، لكن هو يلغز بذلك، لأن أصلا هي العدة عبارة عن إيه؟ تربص، تربص محدود شرعا. وإذا تربص لو إيه؟ آه خلاص ماشي، هو آه خلاص ماشي، ما في مانع ينتظر بعد إيه؟ ليه؟ هو ليه ينتظر بيه؟ اللي هو ايه ده اذا طلق، اذا طلق رجعي كيف اذا مات؟ اذا مات هي طب هو ينتظر ليه؟ لا عنده احداد ولا عنده عدة ولا عنده شيء، ولا عنده شيء، هي اللي تنتظر. لو هو مات لا تتزوج غيره لان عليها عدة، لكن اذا هي ماتت، اذا هي ماتت هينتظر ليه؟ خلاص بحيضة يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الرضاعة.
نعم. شهر. كيف زوجة الأزواج؟ لا إذا كانت يا بكر، إذا لم توطأ خلاص لازم تستبرأ. إن كانت وطئت، إن كانت وطئت يبقى لابد من استبراء. أو من يوطأ، ما يطأ صوين ده من غير زوج، لا يتزوج السيد، لا ما يتزوج السيد بس بيطأوه، المهم وطئت. إنما إذا لم توطأ قط لو إيه؟ لا الاستبراء هنا في الأمة مو بطلاق، مش لازم طلاق. نعم مش المراه، احنا بنتكلم على الامه الان، الامه 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 الان سبيت لا هو ما في اشغال للرحم، ما في اشغال، هذه لا تستبرأ، هذا معنى لا تستبرأ. نعم ولا تستبرأ. اهلا.
قال رحمه الله تعالى باب الرضاعة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.
نحن عرفنا من قبل بأن المحرمات منهن قسم يكو من الأقسام التي يحرم على الإنسان أن يرتبط أن يتزوج امرأة منهن، وهي من كانت محرمة عليه بسبب الرضاعة، بسبب الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع ضابطا في هذا، وهو يحرم منا إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي أن المرأة إذا أرضعت طفلا صارت أما له بالشروط التي ستأتي، أن يكون هذا الرضاع في الحولين، أن يكون هذا الرضاع خمس رضاعات من جهة العدد، يعني من جهة العدد يشترط الخمس رضاعات على الصحيح، ومن جهة الزمن لابد أن يكون في الحولين ولا يصح بعد الحولين ولا ترتب الأحكام بعد الحولين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها
وأخواتكم من الرضاعة أي بنات هذه المرأة أيضا يحرمن على هذا الطفل الذي رضع من تلك المرأة. ثم إن هذه الرضاعة طالما أنها لامرأة عقد عليها العقد الصحيح وزواجها صحيح تنتشر هذه الحرمة مع لبن الفحل، مع لبن الفحل، فأيما امرأة تزوجها هذا الرجل وأنجب منها أولادا فإن هؤلاء الأولاد يكونون كذلك إخوة لهذا الذي رضع تماما كما قلنا من قبل. تأخذ هذا الطفل الذي رضع وتجعله في هذه الأسرة كما أن أولاده من هذه المرأة هو الفحل، كما أن أولاده من هذه المرأة هم إخوة لأولاده من امرأة أخرى وثالثة ورابعة، فكذلك الذي رضع. وأعمام الأولاد أعمام الذي رضع، وأخوال الأولاد أخوال الذي رضع، وعمات الأولاد عمة الذي رضع. فلا يحل أن يتزوج أخت الأب هذا لأنها عمته، كما جاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها لما دخل كان يدخل عليها عمها من الرضاع أخو الزوج، فكيف بالزوج؟ فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولاد. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، واستثنى بعض الصور قليلة اللي هي إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فالشاهد أن العقد طالما أنه عقد صحيح ترتب عليه إثارة. طيب لو أن رجلا زنى بامرأة، لو أن رجلا زنى بامرأة وولدت من زنا ورضع طفل من المرأة بالنسبة للبن الفحل، ما حكمه؟ هذا الذي زنى له أولاد، فهل يكون هذا الطفل الذي رضع من تلك المرأة أخا لهؤلاء الأولاد من الرجل الذي زنى أم لا؟ هل ينتشر هذا التحريم بالنسبة لهذا الفحل أو يقتصر على ما إذا كان زوجه زوجا شرعيا؟ نعم، يعني يكون أخا لأولاد هذه المرأة ولا ماذا؟ يكون أخا لهم. أمال إيه؟ طب بالنسبة للمرأة يكون ابنا لها ولا لا؟ نعم، ها أمير، يعني ايه استحقاق؟ هذا بالنسبة هذا للنسب، تكلم عن التحريم هنا في الرضاع، يعني هو رجل زنى بامرأة والمرأة دي ولدت ولدا، هو هذا الولد رضع من المرأة آخر ولد آخر ولد رضع من هذه المرأة، فلينتشر هذا مع لبن الفحل كما هو معروف ولا ماذا؟ ليه؟ نتكلم عن الولد الذي ولد بسبب الزنا فبينتسب لهذا الرجل على قول شخص إن لم تكن صاحب الفراش. احنا نتكلم بقى عن آخر رضع من هذه المرأة.
هو شيخنا بيبنيها على مسألة الحق، بيبنيها على مسألة الحق النسب، لو الحق من الولد ده بالأب يبقى إذا يتنتشر الفراش، لكن هي اشترى لو هي صاحب الفراش هتاخد رجال الفراش، لو هي صاحب الفراش لا فما هتاخد رجال
الايه؟ نعم. يعني يصبح ابنا لهذه المرأة باعتبار ماذا؟ باعتبار اللبن، يعني باعتبار الرضاع، باعتبار الرضاع. اما بالنسبة لانتشار الحرمة، بالنسبة لانتشار الحرمة مع اولاد هذا الرجل الذي زنى بها او غير ذلك فلا تنتشر، فلا يثبت ذلك، فلا يثبت ذلك، فلا يثبت ذلك، انما لابد ان يكون من زواج شرعي صحيح. هذا بالنسبة لها. أما بالنسبة للمرأة فهو رضع منها فتكون هي أما له في الرضاع. ولهذا أصلا تأتي مسألة وهي مسألة ما إذا رضع من امرأة لبن مثلا لبنا وهذه المرأة قد تكون غير ليس لها زوج أو يكون اللبن الذي ينزل منها ليس بسبب الولادة أو شيء، فهل أيضا تنتشر أو يترتب على ذلك أحكام الرضاعة؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه يترتب على ذلك أحكام الرضاعة طالما أنه لبن ويدخل في العموم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والبعض يقول لا يترتب على ذلك لأن هذا ليس لبن في حقيقة، هذا نوع رطوبة أو قد يكون يعني شيء في البدن، لكن الصحيح أنه يترتب عليه ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، اتفق عليه. ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، متفق عليه.
يبقى إذن هذا صار أخا لكل هؤلاء الأولاد، أعمام الأولاد أعمامه، أخوال الأولاد أخواله، العمات عمات، وهكذا. نعم.
ولهم عن ابن عباس المرفوعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن
أفلح طبعا لا يرثه، لا يرث يعني الولد من الرضاعة لا يرث أباه من الرضاعة ولا أمه من الرضاعة، ولا يترث أيضا ولدها من الرضاعة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح جاء يستأذن عليها قالت فأبيت، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك، متفق عليه.
يعني عمك من الرضاعة، فدل هذا على أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم.
ولمسلم عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات.
لكن طبعا يا أخواني هذا إذا لم يعارضه شيء يتعلق بالفتنة بقى. نعم، هذا من جهة الحكم الشرعي أن العم من الرضاعة عم كالعم من النسب تماما، وكما أنها تظهر أمام عمها من النسب تظهر أمام عمها من الرضاعة. لكن قد تكون الرضاعة مثلا تقتضي مثلا عدم خلطة وعدم كذا مثل ما يكون في النسب، عموها في النسب معها دائما وكذا، أما الرضاعة قد يكون بلد أخرى وقد ما يكون رآها من سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة أو كذا. المهم إذا كان شيء في هذا الرجل وعموه من الرضاعة بالخلوة معه وكذا تحصل فتنة، أو كان هذا الرجل ليس دينا أو إلى آخره، فإن المرأة تمنع نفسها منه من جهة إظهار ما جرت العادة أن تظهر العمية من النسب من أجل درء الفتنة، وإلى الحكم واحد. وهذا أصلا قد يكون مع عمية من النسب، بل وقد يكون مع أخيها، بل وقد يصل أمر إلى أن يكون مع أبيها. لو أنها رأت في أبيها ريبة جاءت التصرفات فإنها تتحفظ منه تحفظها من الأجنبي، هذا ليس عائدا إلى كونها عورة عليه، ولكن عائدة إلى كونها تمنع فتنة. ولهذا لابد أن ننظر إلى هذه القاعدة، هناك منع قد يكون من قبل عورات ومنع قد يكون من قبل فتنة، من قبل فتنة، من قبل عورات بمعنى أن المرأة ليست عورة في ما جرت العادة به على عمها ولا على أخيها ولا محارمها يعني المعروف، لكن لو كان يترتب على ذلك فتنة كان يكون واحد من هؤلاء به ريبة وتصرفاته فيها ريبة، فحين أن تتحفظ منه المرأة تحفظها من الأجنبي، ولا يقال هذه امرأة جاهلة كيف تتحجب أمام عمها أو أمام خالها أو كذا، يقال درءا لفتنة علمت من قبل هذا الرجل، علمت من قبل هذا الرجل. نعم.
ولمسلم عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات يحرم، وتوفي رسول الله.
ولم تأتي لفظة مشبعات، إنما اللفظة التي أتت معلومات، وإلا الشبع لا يعرف ولا تضبط معرفته، فقد نختلف فيه هذا شبع ولا ما شبع. نعم.
وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن،
يعني أنها كانت تقرأ من القرآن لكن ليست في المصحف، أي كانوا يقرؤونها كما نزلت من قبل النسخ، مثل ما كان في الزنا. فهذه من الآيات التي نسخ لفظها وبقي حكمها، مثل الرجم الزنة والزاني، الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما، البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، آية تتلى لكن نسخ لفظها وبقي حكمها. كذلك أيضا خمس رباعات نسخ لفظها وبقي إيه؟ وبقي حكمها. نعم.
وله عنها أن سهلة قالت يا رسول الله،
ودل هذا على أن الخمس رباعات المعلومات هي الرباعات التي تحرم في أصح أقوال أهل العلم. منهم من قال مطلق الرضاعة، يعني متى ما رضع فإنها تحرم عليه، وأخذ بالعموم وأمهاتكم التي أرضعنكم. ومنهم من قال الثلاث رضعات للأثر لا تحرم المصة والمصتان ولا كذا، يبدأ تحرم الثلاثة. ومنهم من قال أكثر من ذلك، قال 10 رضعات، والصحيح 5 رضعات لهذا النص. ويكون العموم وأمهاتكم التي أرضعنكم قيد بهذا النص النبوي، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن خمس معلومات. نعم.
وله عنها أن سهلة قالت يا رسول الله،
ولهذا لو رضع منها رضعة فلا تترتب الأحكام، رضعتين 3 رضعات لا تترتب الأحكام، 4 رضعات لا تترتب الأحكام، إنما 5 رضعات هذه التي تحرم. نعم.
نكون
ليه؟ امسك عمادا. صارنا 10 دقائق نتكلم في المسألة. كنت احنا ما احناش مشايخ ملاك، يبقى هذا فين بقى؟ هناك في المكتبة في الشارع بقى، يبقى استفتي، لا تأخذ حق اخوانك. لا خلاص، لا 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 لا، شغال في شرب الشاي. نعم. أكمل.
وله عنها أن سهلة قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، ولأبي داود أرضعيه 5 رضعات.
أرضعيه 5 رضعات، صار هذا دليلا على أن الذي يحرم 5 رضعات. أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. طب هذا الكبير استدل به البعض بأن التحريم أيضا يكون في الكبير كذلك، التحريم يكون في الكبير كذلك، وهذا ليس دليلا على هذا صالحا، وإن كان سالما قد كان كبيرا نعم، لكن ليس صريحا في هذا، بل هذا محمول على أن هذه القضية قضية عين، هذا خاصة بسالم، لهذا قال أرضعيه تحرمي عليه، ولم يتعد هذا الأمر. وبهذا أفتت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أفتت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قضية سالم، في حديث عند مسلم لم يكن في الصحيحين، نعم، كلام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما الاستدلال أن الرضاعة تكون حتى مع بعد الحولين بهذه الواقعة، فإن هذه الواقعة واقعة عين لمخالفتها للنصوص الواردة بأن الرضاعة الكاملة التامة تكون في الحولين، قال تكون في الحولين ولا تتعدى الحولين، قال تعالى والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة الحولين وليس بعد الحولين رضاعة تعتبر شرعا، ولو وقعت واقعا ممكن واحد يبقى يرضع الى 3 سنوات 4 سنوات، لكن الرضاعة الكاملة اللي ترتب على الاحكام هي الرضاعة التي تكون في حولين فاقل. نعم.
وله عن ابن مسعود مرفوعة لا رضاعة الا ما انشز العظم وانبت اللحم،
الا ما انشز العظم وانبت اللحم، وبعد 2 سنين لا يكون كذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام،
وكان قبل الفطام، صححه الترمذي وصححه أيضا علامة الألباني رحمة الله عليه. يبقى هذا نص صريح في أن هذا ما كان قبل الحولين، فإذا فطم ففي الحولين وكذا فإنه لا يحرم الرضاعة بعد الحولين، لكن لو فطم ثم رضع بعد الفطام، يعني لو أنه فطم مثلا بعد سنة وثلاثة أشهر مثلا ها، ثم رضع بعد ذلك من امرأة، هل يعتد بهذا دون الحولين؟ كما قلنا بعد الحولين ما في رضاعة، لكن إذا فطم وعاد فرضع من أحد، هل يترتب على هذا الحكم أم لا؟ ها؟ حولين عبد الرحمن الصحيح هنا ايه؟ خلاف بين اهل العلم، والذي ترجح عندنا اعتبار الحولين، لان هذا وان كان ظاهر هنا وكان قبل الفطام، الا ان هذا يحمل على الفطام التام ايضا وهو ما كان عند الحولين، لكن اهل العلم من قال المعتبر والفطام، ولو ولو رضع بعد ذلك فلا يعتد، لكن الصحيح ضبط ذلك بالحولين. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إن من رضاع،
إذن هذا فيه الرد على من يستدل بحديثة سالم على أن الرضاع يثبت حكمه بعد الحولين. نعم.
وفي الصحيحين
لأنها واقعة عين ولا يقاس عليها. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إنما الرضاعة من المجاعة،
من المجاعة حيث يحتاج، إذا ما رضع جاع. نعم.
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها، رواه البخاري.
إذن يعتد بشهادة المرأة الوحيدة في هذا الباب إن كانت صادقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاع. فمتى يقبل شهادة المرأة الوحيدة في هذا الباب؟ يقبل شهادة المرأة الوحيدة إن كانت صادقة، لكن إذا علم اتهامها، كانت متهمة، كانت تريد مثلا أنها تزوج هذا الرجل لابنتها أو كذا، وهي كانت عالمة وما تكلمت، المهم إذا تطرق إلى ذلك الطعن لا يقبل، إنما إذا كانت صادقة قبل قوله. نعم.
ولأبي داود عن زياد نهى صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء.
إنما يطلب الإنسان في الرضاعة يعني أشراف الناس وعقلاء النساء وكذا. نعم نعم نعم. حديث مسلم. نعم.
وساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا.
نعم. هذه فتوى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث عائشة عند مسلم تتوفي النبي وأمه خمس، حديث عائشة لا كان فيما أنزل. نعم نعم. أين لا الحديث لا ورد التقييد، أقصد حديث عائشة في غير سالم، في غير سالم حديث مسلم. نعم نعم. لا ما يعتبر، سواء هي رضع من الثدي ثبت الرضاع، أو جعل اللبن في كأس، أو في أي وسيلة من الوسائل، بأي وسيلة من الوسائل ثبتت الحرمة، ليس باللازم أن يتناول الثدي مباشرة. نعم نعم.
روى أبو داود رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائه إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخ كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي، فأرضعته 5 رضعات،
يعني ليس مباشرة طبعا، وإنما هذا عن طريق يعني أن تضع اللبن في إناء ويشرب. نعم.
فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليه. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهدي، وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس.
نعم، وهذا الصحيح الذي تشهد له النصوص الأخرى. بعض العلماء يرون قضية حال، يعني من كان حاله كحال سالم، لكن الصحيح هو أنها قضية عين، وإن كان شيخ الإسلام تقريبا مال إلى أنها قضية حال ورجح هذا العثيمين، لكن الصحيح أنها قضية عين ولا تتعدى لسائر هذه النصوص، ولا نترك هذه النصوص كلها لقضية مثل هذه القضية التي الظاهر فيها أنها قضية عين. طيب، نقف عند هذه النفقات ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.